الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وحبيب التائبين ورب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك ربنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، وارزقنا الحب فيك والبغض فيك والعطاء فيك والمنع فيك والولاء فيك والبراء فيك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك يا منتقم يا جبار، لكل من آتيته مالا يريد أن يصد به عن سبيلك، ويريد أن تشيع الفاحشة به في الذين آمنوا، ويريد أن يثير الفزع في مصر وأن يثير الفتنة الطائفية، ويريد أن ينقلب على الشرعية وأن يهدم الدولة. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم احفظ مصرنا من كل باغ ومعتدي، اللهم من كادنا فكده ومن بغى علينا فخذه، اللهم من أراد بمصر سوءا اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم من أراد بمصر سوءا إن كان من أهلها أو من غير أهلها، إن كان في داخلها أو إن كان من خارجها، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم واجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب، اللهم واجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب، اللهم واجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب، اللهم لا ترفع له راية، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لكل معتبر آية، اللهم اجعله لكل معتبر آية. اللهم إنك تعلم أن من المصريين من كل صنف يا رب العالمين ومن كل فكر يا رب العالمين، مسلم كان أو مسيحي، هناك يا ربي من يحب هذا البلد ولا يريد لها الخراب، فاللهم اهدهم لما تحبه وترضاه، اللهم اهدهم جميعا لما تحبه وترضاه، ومن أراد بهذا البلد خيرا خذ بناصيته إلى كل خير، واختم له بخاتمة السعادة في الدنيا والآخرة. يا ربنا يا ربنا إنك تعلم الذين يدبرون المكر لمصر، اللهم إنك تسمع كلامهم واتصالاتهم وترى أماكنهم وترى بغيهم وترى مكرهم وتعلم شرهم وتعلم ما يضمرون في نواياهم الخبيثة يا رب. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم اهد القضاة للحكم بما يرضيك، اللهم اهد القضاة جميعا للحكم بما يرضيك، اللهم اهد القضاة جميعا للحكم بما يرضيك. اللهم ذكرهم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، قاضيان في النار وقاض في الجنة. اللهم ذكرهم بحديث رسول الله، وارزقهم قول العدل في الرضا والغضب في الحب والكره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا لنصرة دينك وأن ترضى عنا وأن تسترنا. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إني أسألك لكل من أراد أن يقطع أواصر الرحمة بين الشعوب العربية وأراد أن يشعل الفتنة بين الشعوب العربية، اللهم آيسه من رحمتك وقنطه من جنتك وقنطه من عفوك. اللهم عليك به، اهتك ستره واشغله بنفسه واشغله بأهله. اللهم واجعل تدبيره يعود عليه بتدمير. اللهم افضح ستره ولا تترك، اللهم افضح ستره على رؤوس الخلائق في الدنيا والآخرة. ومن أراد أن يوحد بين صفوف المسلمين المحبين لدينك والمحبين لنبيك والمحبين لهذا البلد والذين يريدون الاستقرار لهذا البلد، اللهم وفقهم واشرح صدورهم وبارك لهم في أموالهم وأولادهم وأوقاتهم وأعمارهم يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الأربعاء 29 جماد الأول 1434 من العام الهجري، الموافق 10 إبريل 2013 من العام الميلادي. النهاردة يكون فقرتين، فقرة عن ارتفاع الأسعار والجنون اللي حاصل في الأسواق، ويعني الناس تئن بالشكوى، وطبعا في ناس عايشة حياتها في منتهى الترف والإنعام والرغد، ويأكلون المال والله الذي لا إله غيره، يعلمون أنه مال حرام، إنما يرتضون لأنفسهم الحرام عليهم وعلى بطونهم وبطون زوجاتهم وبطون أولادهم، ولا يهتمون بالناس، إنما يستغلون مشاعر الناس، ويزيدون على الدماء ويؤججون الفتن في هذا الوطن. ثم رمتني بدائها وانسلت فجأة كده، تلاقيه عمال يرمي الأطراف الأخرى إن هي السبب في خراب هذا البلد. وإني من هذا المنبر أقسم لكم بالله على استعداد إن أنا ناظر أي إعلامي موجود في مصر من كتيبة المارينز اللي موجودة في القنوات الفضائية، ومش عايز اتصالات ولا فيديوهات، أنا هقعد أواجهه مان تو مان من الرجالة بتوع الإعلام دول، ويكذب في اللي حينسب له، ويكذب في اللي هو بينتوي أن يعمله، ويكذب في علاقته بدين ربنا سبحانه وتعالى. نفسي ومنى عيني بس أحظى بهذه اللقاءات مع المجموعة دي كلها بلا استثناء، نتقابل على مرأة ومسمع من الناس نظرة مفتوحة، نشوف ويقولوا لنا إيه اللي بنعمله من أخطاء، ونحن نخطئ، نحن نخطئ، بس إيه اللي بنعمله من أخطاء نريد أن نجر به البلاد إلى الفتن والانقلابات والفوضى التي تحدث، وهل إحنا اللي بنبارك المرتزقة والفلول والفاسدين والمنحرفين، وهل إحنا اللي بنحط إيدينا في إيدين كل حد عايز يخرب البلد دي ويشعلها، هل إحنا اللي بنصدر تعليمات إن على جثتنا إن التيار الإسلامي يستمر في الحكم أكتر من كم يوم ولا أكتر من كم شهر؟ هنقول للناس وحنواجههم بكل حاجة، وربما ربما تفتح أبواب اتصالات والله الذي لا إله غيره، بإذن الله بإذن الله بإذن الله. معلومات اللي جات لي عن الأخ مجدي الجلاد، الله أسأل أن يطيل في العمر، اللي قال وزير مجدي الجلاد بيقول وزير الإعلام وانت مال أهلك، وبعد كده بيطلبون احنا بالأدب ويرفعوا علينا قضايا سب وقصف ويجروا كما قلت لكم على المحاكم. يوم السبت إن شاء الله بس في مقدمة كده على الميل اللي وصلني عن الأخ مجدي الجلاد from A to Z، وحتقول لي حياته الشخصية دي ما فيهاش شخصية، أنا حريكه خراب بيحصل في هذا البلد، وحكلمكم عن مشاويره، وحكلمكم عن مقالاته اللي أثنى فيها على الرئيس محمد مرسي، ولماذا أثنى عليه، وليه أثنى عليه في الوقت ده بالتحديد، حولكم كل حاجة من بعض الناس اللي بعتت لنا تفاصيل وقالت واجهوا بيها، واللي هو غدع وراجل مجدي الجلاد يواجهني عند وائل الإبراشي عند عمرو أديب عند أي حد باللي عندي، وحقول قدام الناس ويقول هذا الكلام كذب وافتراء وبالأرقام، وعايز أقول كمان وفي حاجة فيها تسجيل، خلاص إن شاء الله يوم السبت بإذن الله عشان أوريكم الإعلاميين دول بيعملوا إيه في مصر، واتصالاتهم بتروح فين وبتيجي مين وبيقعدوا مع مين وبيتكلموا إزاي، وإيه علاقتهم بناس جوه وناس بره، وإيه علاقتهم، حاولوكم كل حاجة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ اللي كان معانا بتاع وكالة أنباء الشرق الأوسط قال غيظا من فيض، لكن والله العظيم عندي يقين في الله سبحانه وتعالى أن الله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يمكن في الدنيا يزقطط شوية ويتنطط ويبان على إنه الوطن المخلص والشريف أي واحد من دول، لكن إن شاء الله بيننا وبينكم الله الذي نطمئن لميزانه، لما قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، لما قال لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، لما قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أذكركم بهذه الآيات وبيننا وبينكم الله. ممكن تعدي في الدنيا بس عندنا يقين أنك مش هتعدي في الآخرة إلا إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى وكففت عن أكل الحرام بأي شكل كان من أجل أن تثير هذا البلد ومن أجل أن تشعل هذا البلد ومن أجل أن تنقلب على الشرعية. لما فشلت في أن كنت تعملوا مصالحة وتتقفل لكم ملفاتكم إن شاء الله بإذن الله حتى لو الرئيس والجماعة اللي معاه ما طلعوش الملفات دي, الملفات عند ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله. يعني كل إنسان كده مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتطمئننا بإذن الله سبحانه وتعالى وبطمن الناس ما تقلقوش. سحابة هتنقشع, الحرب على مصر فوق ما تتصورون. وأكثر شيء يجعلني أشعر بسعادة إن في ناس مش مصريين من الكويت ومن الإمارات ومن البحرين ومن السعودية لما يتصلوا بالهواتف يقولون نحن نعرف الذين يحاربونكم ونحن نعلمهم تماما ونتمنى لكم الخير. وخوفهم على مصر أكثر من خوف كتيبة المارينز من صحفي البغاء السياسي وإعلام التت في الصبح وبالليل من إعلام المسيح الدجال. تخيل واحد بس عشان الدين وعشان الولاء والبراء للدين مش للبلد ومش للحدود ومش للعنصرية ومش لمصر ومش لقطر ومش للكويت بيحب ربنا فبيتمنى الخير للمسلمين في كل مكان. فتجد ان مسلم قاعد في اي مكان خايف على مصر اكتر من كتيبة المارينز ومن رجال الاعمال الفاسدين ومن الناس اللي نهبت فلوس البلد. ها؟ وانا بذكر محمود سعد وخير رمضان بقول لهم افتكروا كويس جدا انكم ادعيتم انكم كنتوا بتاخدوا الملايين المليانة دي من الاعلانات اللي تيجي في البيت بيتك, والان في حدود علمي او ما نما الى علمي ان النيابة طلبت منكم انكم ترجعوا الفلوس مرة تانية لانها كانت بتتاخد من قلب التلفزيون المصري. ادخل محمود سعد مطالب تقريبا برد 23 مليون جنيه خدها من التلفزيون المصري عشان كان يطلع يجيب لنا العرايس اليتامى برعاية احمد عز ويجوزهم في رمضان ويعمل فيها الورع التقي اللي ما حصلش في الدين والاخلاق. سبحان الله العظيم. نشوف بس الاول تقرير الاخبار عن مصر الجديدة النهاردة ونرجع نكمل حوارنا باذن الله. خليكم معنا.
مصر الجديدة كعادتها تأبى أن تهدأ, فاليوم أحداثها متجددة وأخبارها متنوعة. نبدأها من مجلس الشورى حيث جمع رامي لكح عضو مجلس الشورى توقيعات من 20 نائبا بالمجلس لإعادة مداولة المادة الخاصة باستخدام الشعارات الدينية في الدعاية السياسية للانتخابات البرلمانية والواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية. تعقد غدا الخميس بمدينة الخصوص جلسة صلح بحضور الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية واللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية وجميع القساوسة والآباء والقيادات الشعبية ووفد من الأزهر وبحضور عدد كبير من أهالي الضحايا من الطرفين للتأكيد على ضرورة التهدئة ووقف الشائعات التي تسببت في تأجيج الموقف والاحتكام للقانون. عادت الحركة التجارية إلى صورتها الطبيعية بعد قيام أصحاب المحلات بفتحها منذ صباح اليوم الأربعاء بمدينة الخصوص, كما سادت حالة من الهدوء في معظم شوارعها بعد استقرار الحالة الأمنية, وساعد على ذلك تبادل العزاء في الضحايا بين الوفدين المسلم والمسيحي. اهتمت وسائل الإعلام الأمريكية بتصريحات البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية التي انتقد فيها الرئيس محمد مرسي بسبب الاعتداء على الكاتدرائية متهما الحكومة بالإهمال, حيث قالت صحيفته نيويورك تايمز إن الانتقادات المباشرة التي وجهها البابا للحكومة تشير إلى القلق المتزايد بين القادة المسيحيين حيال الرئيس الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائه الإسلاميين. وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مقترحا مشتركا لتطوير نظم الدراسة والامتحانات بالمرحلة الثانوية وسياسات القبول بالتعليم العالي، تم عرضه على مجلس الشورى اليوم. واقترحت الوزارتان في الملامح الأساسية لنظام الثانوية العامة أن تصبح مدة الدراسة 3 سنوات مقسمة إلى 6 فصول دراسية، مع إتاحة الاختيار للطلاب من المواد الدراسية والمقررات التي تتفق مع الأهداف المستقبلية لدراستها، مع تقليل المواد الإجبارية لجميع الطلاب، مع الاهتمام بالمواد التي تخدم سوق العمل. قال حسن عثمان نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب إن الجامعة قررت تعليق الدراسة لمدة 2 الأربعاء والخميس حتى تستقر الأوضاع بالجامعة بعد الأحداث الأخيرة. قال السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب إن قرار دولة قطر بمنح مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار أمر جيد، لأنه يؤدي إلى مصلحة مصر، وهو الهدف الذي يبغاه أي مصري وعربي مخلص، لافتا إلى أن هذا الدعم القطري وغيره من أوجه الدعم مهمة جدا لمصر في هذه الأونة. قدر الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية وأستاذ الاقتصاد حجم الدولارات التي تم تداولها في السوق السوداء بنحو 1 مليار دولار، وتوقع أن تكون هناك ضربات موجعة للمضاربين خلال الفترة المقبلة تكبدهم خسائر فادحة، خاصة أن البنك المصري لديه خبرة كبيرة في مواجهة هذه السوق بشكل محترف. بعد إضراب عن العمل استمر 2 يوم وخسائر 6 ملايين جنيه، انتظمت حركة القطارات أمس على جميع خطوط الوجهين القبلي والبحرية. وصرح الدكتور رجب موسى مساعد وزير النقل بأن فض الإضراب جاء بعد لقاءات مكثفة بين ممثل السائقين وعدد من المسؤولين بالأجهزة التنفيذية والنقابية، حيث تم توضيح خطورة توقف القطارات والتأثير السلبي على مصالح المواطنين. استمرارا للجهود المبذولة لتقديم الخدمات لأبناء الوطن في كل ربوعه، تشهد الأيام المقبلة تكثيف الرعاية لأهالي حلايب وشلاتين بتقديم مساكن مجانية وأراض بأسعار رمزية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية ومنحهم المياه والكهرباء بلا مقابل. توجه وزير البترول والثروة المعدنية المصري مهندس أسامة كمال إلى روسيا في زيارة تستغرق 3 أيام، يبحث خلالها سبل التعاون في مجالات الطاقة واستيراد الغاز المسال، وذلك ضمن وفد يرأسه الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية المصرية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي لبحث التعاون الاقتصادي. قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إنه تم الاتفاق خلال زيارته للعراق مؤخرا على حل مشكلة مستحقات المصريين العاملين بالعراق المتعلقة بالمعاشات التعاقدية لهم التي بلغ حجمها 60 مليون دولار، ويستفيد منها 1500 أسرة مصرية. جولتنا اليوم انتهت، السبت جولة جديدة وأخبار متجددة نعيشها معكم في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض أخبار مصر الجديدة النهاردة، أنا مش عايزكم تيأسوا، يعني إذا كنتم معتمدين على الرئيس يأسوا، إذا كنتم معتمدين على الحكومة يأسوا، على المعارضة يأسوا، على تيار الإسلام السياسي أو الأحزاب يأسوا، إنما لما تتوكلوا على الله اطمئنوا اطمئنوا، يعني الإنسان اللي بيتوكل على الله سبحانه وتعالى يطمئن إنه في النهاية في النهاية ربنا علمنا كده، ليحق الحق ويبطل الباطل. بس متى يحدث هذا؟ لما يبقى في ناس موجودة ربنا اطلع على نواياها سبحانه وتعالى ورأى منهم رغبة أكيدة، مش رأى في قلوبهم دنيا يأكل بعضها بعضا. والدعاء الدعاء فين المخلصين وفين الضعفاء وفين الفقراء؟ ده النبي اللي قال إن الله ينصر هذه الأمة يعني بضعفائهم بإخلاصهم ودعائهم بالضعفاء. ادعوا ربنا سبحانه وتعالى واطمئنوا، والله 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 أبشروا خيرا بإذن الله. وربنا قال والله متم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وهي دي قصة الإسلام في التاريخ كله، الصعود والهبوط، يصعد لما أهله يشيلوا همه ويهبط لما أهله يشيلوا هموم الدنيا، بس تصدق النوايا وتتآلف القلوب وتتوحد إن شاء الله يجي نصر ربنا. إنما إذا كان واحد فاهم إن الرئيس محمد مرسي هينجح البلد دي لوحده هو وجماعته أو اللي معاه أو التيارات الإسلامية، يبقى واهم القطارات أضربوا يومين خسرونا 9 مليون جنيه. خلاص خدوا بالكم من نزيف الأموال اللي بيحصل في مصر ده، نزيف ومقصود. ليه؟ لأن لو في ناس عندها دين خاف الله، اللي خلاه صبر 40 سنة إنه كان بيتأدب، ولو عمل كده كان بيتلوح، كان يقول مثلا عشان خاطر ديني وربنا وعشان خاطر بلدي أهم في إنتاجي شوية واستنى سنة سنتين إن شاء الله تفرج. إنما كل الناس سكتت ظهرا ونطقت كفرا، سكتت عمره كله على إنه بيتظلم، وشايف المحسوبية بعينه والرشاوي اللي كانت بتتاخد، وشايف إن في حد كان بواسطة بيتعين مكان منه ما بيفتحش بقه ويزوم بينه وبين نفسه ويروح يشتكي لمراته في البيت. إنما لما من الله علينا بالحرية أول حاجة عملها على طول اعتصام، مش هشتغل، إضراب مش هقرب، والإضراب جزء من العصيان المدني، والبلد تخسر وتستنزف أموالها وثرواتها وكمية الفلوس اللي بتضخ جوه مصر من بره ومن جوه، بتضخ بتيجي من بره أو بيسافر حد من هنا يخلص سبوبة أو حاجة ويجي تضخ على قنوات الفضائية، لا أول لها ولا آخر، لا أول لها ولا آخر. والناس متخيلة بتقول لك هي دي الحجة، لا دي مش حجة، ده واقع، ده واقع بيحصل في مصر. ما تتصوروش كمية الكره والبغض. يعني النهاردة بقيت قاعد والله لمدة 5 دقايق كده عمال أفكر، معقول كراهية جماعة مصرية في النهاية ليها حسناتها وسيئاتها بتعتبرها أنها جماعة فاشية؟ لك هذا، حسلم لك يعني، بتعتبرها أنها جماعة فاسدة؟ لك هذا. إنما هل تتصور مقارنة بالحزب الوطني هي أفسد؟ طب نقول على الأقل زيه، يعني تعالى على كلامك كده هنقول على الأقل هي زي الحزب الوطني. بس هل رأيتم منهم سرقات؟ لا. طب نصبر، يبقى نروح ندور على السرقات في الفساد اللي موجود في البلد، والفساد اللي موجود في الإعلام، والفساد اللي موجود في مؤسسات الدولة، في مؤسسات الدولة، وعمليات التهريب، وعمليات لم الدولار من السوق، وعمليات وعمليات، وقولوا دي بلدنا في النهاية، دي مش بلد الإخوان المسلمين. مصر ليست بلد الإخوان المسلمين. الوهم ده معرفش جاي منين، معرفش جاي منين، إشاعات وأكاذيب وأراجيف ويتبلوا على الناس، وما فيش خجل وما فيش حياة، وكلهم يتفتح ان هم كذابين زي جريدة الوطن دي كده، عليها من الله ما تستحق ومن يوافق على سياستها. وطبعا يوم السبت هقول لكم مين بيدير القضية جوه ان شاء الله، مجدي مع مين، ومين اللي فوقيهم، ومين اللي تحتيهم، ومين اللي مشاهم، ومين اللي خلاهم، ومين اللي بيسافروا بره وبيبعتهم وبيرجعوا. هتسمعوا كلام كتير ان شاء الله باذن الله جل وعلا، ان ربنا اطال في العمر يعني. فلله ما تيأسوش، خلي عندكم امل في ربنا، املكم في ربنا، بس ارفعوا ايديكم كده قولوا يا رب، ويمكرون ويمكر الله، يا رب بس، ويا رب احنا عندنا اخطاء، قولوا كده واعترفوا، احنا عندنا اخطاء وعندنا ذنوب، احنا مفتريين اصلا، احنا ناس بنعصي الله سبحانه وتعالى بشكل كويس جدا ان الدنيا ماشيه معاه كده كلنا هذا الرجل. فنستغفر الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا، ونستغفر الله من تقصيرنا. انما ده انت النهارده بتلاقي مسلم كان بيعشق شيخ ما من شيوخ السلفيه انقلب عليه كان الشيخ كافر، وتلاقي منتقبه بتشتم في الشيخ. ليه؟ اتاثرت بمرتزقه رويبضه فسق منحرفين، وما تقدرش تفهم. طب انا افهم انت ممكن تكرهي الشيخ ماشي، انما تحب الفاسق ازاي، وانت تحب الفاسق ازاي، وتحب المنحرف واللي بيحب معصيه ربنا ليل ونهار ده، وتدعي انك انت مؤمن، طب ازاي يعني تدعي؟ طب فين الولاء والبراء؟ فين فين فين؟ ده السيده حبيبه بنت ابي سفيان، ام حبيبه، سبحان الله، لما دخل ابو سفيان على بيتها وجي يقعد على عبايه النبي راحت شايلاها، ارغبتي بالفراش عني ام رغبتي بي عن الفراش؟ كلام واضح، مع ان ابوها قالت له انك مشرك نجس وهذا فراش رسول الله، مش جوزي بقى، خلاص نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلاقي واحد يدعي لحية، واحدة منتقبة تحب الفاجر والمثلا الممثل اللي بيتعرى على الشاشات ويقبل وتتفرج عليه وتضحك وهو بيتريق على شعائر الإسلام وبيتريق على الرئيس وتبقى سعيدة، وفوق كده وكده كمان مش من نفس عقيدتها وفرحانة وفطسانة على روحها من الضحك، وبعدين تقوم تصلي لي قيام الليل وتحط لي المصحف بتاع الوتر. طب ازاي؟ تتركب ازاي؟ لا تجد انتهى امبارح، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله. تخيلوا ان هاني رمزي كتيبة ممثلين دخلوا، هاني رمزي والراقصة مش عارف مين واحمد ادم وزلطة شو وهبل شو واستعباط شو، واموال بتدفع من دمكم انتوا، من مشاهدتكم الكتيرة والاس ام اس بتاعكم، الاتصالات بالمطرب الفلاني اللي بتموتوا في دباديبه والممثل الفلاني اللي بتنهاروا من طلعته بفلوسكم انتوا. ايرادات السينما في مصر اليومين اللي فاتوا واحنا هنناقش غلاء الاسعار، تقعد تحط ايدك كده وتقول الشعب المصري ده انا نفسي افهم ايه السيكولوجيا اللي بيدار بيها. ناس مش لاقيه تاكل وبتصرخ وايرادات السينما عاليه جدا، تتركب ازاي؟ ناس بتاكل من الزباله وعماله تصوت على 50 جنيه و100 جنيه، وناس بتتفرج على 45 مسلسل في رمضان اللي فات وانتاج شغال. تركيبه تيجي ازاي؟ وفي الاخر يقول لك ايه؟ شعب مصر المتدين. ماشي يا سيدي، شعب طيب وابن حلال وكريم، لكن عندنا انحرافات جوانا اخرت نصر ربنا. وبعدين في النهايه مش الثوره دي كنا دايما كلنا بندندن هذه صناعه الله، ده قدر ربنا يعني؟ ربنا اللي صنعها على عينه سبحانه وتعالى؟ حلو قوي. لما انتوا رضيتوا بالثوره وارتضينا انها ازاحت هذا النظام، خلاص؟ اذا نرتضي بالذين جاء بهم ربنا الى مقاليد الحكم. ونقول نتعامل معهم سياسه بقى. مش هلاقي ناس تخرب في البلد وتولع في البلد، والاخوان الاخوان الاخوان. طب وبعدين؟ ما هو الاخوان دول مش هيدوموا ومش هيفضلوا طول عمرهم في سده الحكم. اشتغلوا، عمركم شفتوا الجمهوريين والديمقراطيين وهم بيصارعوا بعض على الحكم؟ اول ما اوباما مسك جه الطرف الاخر اشتغل معاه مؤامرات من تحت الترابيزه وولع له قدام البيت الابيض وقال له يا اوباما يا خروف، وراحوا شتموا، والعمال في امريكا قالوا مش هنشتغل في النظافه ومش هنشتغل في السواقه ومش عمركم شفتوا كده؟ ده ما بيحصلش الا عندنا احنا بس. وكل ما كان الحمد لله معلش الصوت زخم ثوري. يا عم فين ربنا وفين الدين؟ هي الثوره دي كتالوج بنعتنق دون القران يعني؟ يعني قرارات الثوره اهم من كلام النبي مثلا؟ اهم من كلام ربنا؟ طب فهمونا، يمكن احنا غلطانين. معانا مين يا ابني؟ طيب احنا معانا الدكتور احمد محسن شاهد عيان واحد المشاركين في احداث جامعه المنصوره. المنصوره مولعه الحقيقه في منام العلمي، ومشاكل كتير بسبب قضيه جهاد موسى. وطبعا خلي بالكم الاعلام التاني جهاد موسى دي ولا الهوى، هم خدوا مرفت موسى بس اللي اتلفشت على وشها وعملوها يعني هدى شعراوي ليل ونهار الفضائيات. جهاد موسى اللي ماتت ما حدش جاب سيرتها ولا استضاف اهلها ولا راح اتكلم مع حد ولا حاجه خالص. دكتور احمد السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ خالد
الله يرضى عنك. دكتور احمد النهارده بوابه الاهرام كاتبه ضبط اوراق استبدال عمله ومستندات مهمه بحوزه المحتجزين في احداث ثلاثاء العنف بجماعه المنصوره.
نعم مع حضرتك.
عايز اعرف يعني احداث جامعه المنصوره وصلت للمنحى ده ليه؟ وهل الوفاه اللي حصلت خطا ولا تعمد؟ يعني ايه اللي اشعل الاحداث في المنصوره في هذه الحاله يا فندم؟
تمام، بس اظن بس على النقطة الأولى حضرتك أثرتها اللي هي موضوع العملات الورقية والمبلغ للسواق. طبعا السواق كان جاي من القاهرة فكان طبيعي اللي هو يتقاضى مبلغ مقابل اللي هو يأتي يعني، فهم ما جابوش جديد، لأن هم قالوا إن السواق اعترف إن هو واخد 1000 جنيه، فده طبيعي لأن هو أصلا كان جاي مرسم ناس للقاهرة. طبعا موضوع الورق والنقودات المالية الكلام ده مش صحيح، ولو حتى هو بيقول مع شخص عادي يعني. سبب استعان الحركة الموضوع في المنصورة إن قضية جهاد من فترة بيتم الضغط على الأهل للتصالح، وبيتم الضغط على الأهل من قبل الجامعة.
لا معلش يا دكتور أحمد، عشان الشعب المصري يفهم من حضرتك والكلام على مسؤوليتك، وإن شاء الله نحسبك صادقا يا رب. السؤال دي حادثة، ليه الأهالي بيضغط يعني بيضغط على أهلها بمناسبة يعني اللي قتلتها مثلا خطأ دي؟ وزيره العدل مثلا مرات رئيس
الجمهوريه. احنا ما بنتكلمش عن القتل الخطا، لان قتل الخطا معروف شرعا وقانونا يعني، احنا ما بنتكلمش عن موضوع قتل الخطا والدكتور القاتله او الكلام ده، احنا بنتكلم على مسح الادله اللي يعني العربيه تم شيلها من مسرح الحادث، السياره اللي هي تم تواصل البنت بيها، الدماء بتاعتها اللي كانت على الرصيف تم مسحها تماما بالماء وتم اخفاء الادله كلها، فاحنا كنا بنتكلم عن ذلك. ثم نوصل مستشفى الطلبه لتاخير اسعاف البنت هناك حتى كانت راحه ميته. احنا بنتكلم عن فساد واهمال كان موجود، مش بنتكلم عن قضيه القتل او مقتل، احنا بنتكلم في حاجه مستقبليه ممكن تحصل زي ما حصل في حادثه الازهر لما شاب تم تسممه بالغذاء.
هل المشكلات اللي بتحصل في جامعه المنصوره يا دكتور احمد هي مشكلات خاصه بان في فساد جوه الجامعه وبالتالي انتم او المجموعه بتعاقب من وجهه نظر حضرتك على هذا الامر؟
مجموعه مين بتعاقب اساسيه خاصه من حيث ايه؟ خاصه ان هي المنصوره والقاهره، يعني ما ينفعش حد مثلا يجي يتضمن طالب جامعي من جامعه القاهره مثلا او من جامعه اسيوط او من جامعه اسكندريه. اظن ان محافظات مصر الدخول والخروج بينهم مش محتاج تاشيره ولا فيزا، فالناس بتيجي تتضامن طالب جامعي بيتضامن مع طالب جامعي مقابل اللي هو ازداد فساد موضوع وقفه الاثر كان كل محافظات مصر مشاركه فيه.
لماذا تصاعدت الاحداث من وجهه نظرك طيب؟
والله تفاعلت احداث بسبب شق الفصل اللي حصل في المطالب. قصه العائله طلبت الاقاله رئيس الجامعه، فبعض الحركات السياسيه من حمد جسد واحد وجماعه الاخوان المسلمين اللي هم رفضوا اللي هم يقيموا الرئيس، لان احنا ناخد خطوات تصاعديه بالتدرج وطلبوا عده مطالب، اختلف معاهم بقيه الحركات.
طيب جماعه الاخوان المسلمين ليه رفضت ان يقال رئيس الجامعه؟
والله هذه ارائهم، راوا ان المطلب ده مش واقعي بالنسبه لهم، يعني قالوا مش هينفع التصعيد مره واحده اللي احنا نقيم رئيس الجامعه، فاحنا عندنا خطوات تصعيديه تدرجيه. قال الدكتور جهاد اللي احنا عايزين نقيم رئيس الجامعه، وده اللي اتفقت عليه ست الحركات المنسقه مع الحركات دي، فاختلفت اثنين بس اللي هم الحركتين اللي انت حضرتك عليهم، اما الباقي وافق على المطالب ديت، وقامت مسيره جابت جامعه المنصوره كلها بسلميه ظاهره جدا، ما فيش اي حاجه حصلت. تم التصعيد بغلق الادارات غلق الجامعه بحيث احنا يجي الجامعه نتكلم معاه ونعرض عليه المطالب بتاعتنا. في خلال ذلك تم الاستفزاز عن طريق بعض الطلبه، ثم جاءوا اصدروا اشاعه للشباب من جامعه القاهره وجامعه الفجاه جايين يقفلوا جامعه المنصوره، جايين عكسوا البنات وجايين يقولوا الحدود. طبعا دفع الشباب، يعني هو مش عارف ايه اللي بيحصل للشباب، انا برضه شباب مش بلوم ان هم اندفعوا اندفاعا خاطئا من المعلومات اللي جاتهم خاطئه. يعني احنا برضه شايف المنصوره منذ الوهله الاولى اثناء الثوره هو بيقوم الحق دايما وبيقوم الحق دايما، لكن القصه هم برضه يعني لما حصل الاشتباكات كانوا بيضربوا عن طريق الاشاعه اللي وصلت بينهم ان جماعه احرار جايه تتبلطج وجماعه احرار جايه تقفل الاداره في المنصوره، فاندفعوا مخطئين، يعني ما اندفعوش هم يقفلوا.
وصل الامر لفين يا دكتور احمد؟
والله وصل الامر يعني متسبب طبعا في النهايه تكون نهايه ماساويه ودمويه، وطبعا حصل تمييز لحركه احرار هناك وشباب احرار اللي هو زينه بشباب الجمهوريه حاليا. والله حصل ممكن عايز يوصل نقطه معينه، عايز يوصل يلغي القضيه ويلغي ويبعد انظار الناس عن القضيه الحقيقيه والفساد داخل الجامعه الى نقطه فرعيه زي ناس من القاهره تيجي تهجم على الناس في المنصوره والكلام ده. يعني وانا بتعجب لو في طالبه في القاهره مثلا في المنصوره بتخلص وراها في جامعه القاهره، حد مثلا وقفها يلاقي اللي جاي بيتكلم ويعتقلوها، طبعا المستفيد الوحيد هو ذلك هو رئيس الجامعه ومن طالبه المشكله جهاد الفساد اللي حصل فيها. يعني
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد محسن شاهد عيان واحد المشاركين في احداث جامعه المنصوره. الاستاذ ممدوح اسماعيل الحقيقه عامل بوست النهارده بيقول ما يحدث من الشرطة في المنصورة مع شباب حركة أحرار ينبغي التصدي له بحسم من الدولة، فما معنى أن يقوم ضابط بضربهم في عربة الترحيلات؟ وما معنى أن يقول ضابط المباحث في قسم المنصورة، ده كلام الأستاذ ممدوح إسماعيل، ضابط مباحث في اسم المنصورة اسمه هيثم، أن أمامكم 4 شهور ونرجع نجيبكم من بيوتكم تاني، وهذه روايات متواترة من كبار في المنصورة. قلت بالامس على الوزير ان يتدخل، واليوم اقول للوزير لقد نفذ صبر الشباب وسينفجر غضبهم نتيجه مؤامره امن المنصوره مع البلطجيه على ضربهم. الشباب الغاضب احاول تهدئته، وهم شباب يرى تعامل مختلف مع كل اسلامي، فمن حقه يغضب، وعلى الوزير وقاده الداخليه التحقيق مع الضابط هيثم ومدير الامن، وانا غير مسؤول عن ردود الشباب الغاضبه. يا ريت تجيبوا لنا الاستاذ ممدوح اسماعيل يا جماعه، اكون شاكر فضلكم. انا طبعا في طيب معانا الاستاذ ممدوح اسماعيل. السلام عليكم استاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ ممدوح، يعني الناس الحقيقة مش قادرة تفهم بالتحديد، لأن برضو أنا معرفتش أفهم من أخونا أحمد محسن هو إيه اللي بيحصل في المنصورة. يعني أنا عايز بس حضرتك كده في دقيقتين ثلاثة تقول لي حصل إنه في طالبة الدكتورة وهي راجعة يقال إنها قتلتها خطأ، من أول الموضوع ده إيه التداعيات اللي حصلت وكبرت الموضوع ده كده؟
هو تداعيات إن لم يتم عمل قانون سليم فيما يخص مقتل هذه الفتاة المسلمة، وان تم محاولة تغطية الموقف القانوني، لان الاستاذة دي استاذة جامعية والجامعة حاولت تغطي على الموقف، واللي استفز الطلاب ان المتهمة بجريمة القتل الخطأ عاودت عملها ودراستها في الكلية، ولم يتم اتخاذ اي موقف قانوني في هذا الحادث. الطلاب نظموا وقفة في جامعة المنصورة
طب استاذ ممدوح قبل ما تكمل لي، هي الدكتوره نفسها اعترفت انها اخطات مثلا، ولا هم كلفتهم موضوع على انه يعني هي مش مسؤوله؟ يعني ايه اللي حصل عشان الجامعه ممكن تداري عليها؟ يعني
هو الشباب بيحكوا اللي في الجامعه، طلاب الجامعه، ان هو تم تغطيه اثار الجريمه نفسها من موظفين الجامعه، وحصل نوع من انواع الشهادات الملفقه مثل هذا القبيل، محاوله تغطيه ان هي قتلتها قتل او ضربتها بالسياره. بشاعه الجريمه ان هي يعني ايه داست عليها بالسياره في حادثه يعني كانت بشعه جدا، وان هي ما اعترفتش بخطا ولم تحاول يعني الاعتراف بخطا. لكن الشيء اللي استفز الشباب وطلبه الجامعه انه كانت هناك محاولات للضغط على اهل القتيله الله يرحمها للتنازل عن القضيه، ضغط شديد جدا من عده اطراف من المسؤولين ومن اهل هذه الاستاذه في الجامعه. دي كانت الاشكاليه، اشكاليه الضغط ومحاولات الاكراه يعني.
طيب حضرتك كنت كاتب بوست بتقول ان بعض الشباب قال لك ان الضابط ضربه وقال له كلها اربع شهور وروح نجيبكم من البيت تاني والكلام ده كله، هل الكلام ده سجلوه للضابط موثق، ولا حضرتك يعني ممكن مثلا يكون مجرد كلام يعني حكي استوثقه؟
لا 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 حضرتك، لا 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 اسمعني بس.
اتفضل.
الكلام ده كان قدام عدد من الافراد وعدد من الناس المحترمين، منهم دكاتره وناس محترمه، ليس روايه واحد فقط، ده كانت روايه لعدد من افراد كانوا واقفين في هذا المشهد بعد ضرب اخواننا في حركه احرار النهارده في الكمين اللي اتعمل لهم امام الامن وبرضا الامن التام. حصلت حاجه عجيبه جدا، ان البلطجيه اللي هم كان بعضهم من التيار الشعبي بعد ما ضربوا اخواننا في حركه احرار قاموا هم سلموهم للاسم، والاسم خد اخواننا المصابين بالمطاوي والمضروبين، عملهم بدل مجني عليهم عملهم متهمين، وجاب البلطجيه اللي هم جايبينهم وضربينهم جابهم شهود في القضيه. ولما بعض الشباب وبعض الناس ذو الهيئه راحوا بيكلموا ضابط المباحث، وانا بقى بذكر اسمه علنيه، اسمه هيثم العشماوي، قال لهم احنا كلها 14 اشهر وهنجيبكم من بيوتكم، تاني اسمه هيثم العشماوي.
يعني نعمل حسابنا على اي فيزا كده خلاص شهرين عشان نخلع، ولا ايه النظام؟
لا ده الامر من كده حضرتك. المحامين النهارده لما حضروا وشعروا بان النيابه فيها عدم حيده كلموني لان انا كنت تعبان شويه، فكلموني الحل، قلت لهم اطلبوا قاضي تحقيق، قدموا طلب لقاضي التحقيق لانه استجب للطلب، وجدوا عدم حيده في اثبات الطلبات، انسحبوا واعترضوا، وبعض اخواننا المتهمين رفضوا الابداع باقوالهم، ان كان في متهم كان بيرتعش ويموت لانه اتعمل له خياطه في راسه وايده اسمه ماجد مجدي، ومع ذلك اصر جابوه من المستشفى جرجروه بدمه بعد ما تم تخطيط الجراحه بدون بين، والمتهمين والمحامين طلبوا انه يروح المستشفى ويرجع الكلام معاه، لكن اصرت النيابه انها تجري معاه تحقيق بالقوه وبالقهر، فتم انسحاب المحامين بعد ما قدموا طلب بنكبه قرار تحقيق. لكن فوجئوا بعد ما انسحبوا ان ضابط شرطه موجود في نيابه المنصوره امر العساكر وسب لهم الدين وامر عساكر يضربوا المحامين، وبالعكس جابوا بلطجيه قدام بره النيابه وقالوا المحامين لو خرجوا هيتضربوا.
انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ممدوح اسماعيل المحامي على مداخلتك معانا. الفيديو جاهز يا جماعه؟ جاهز يا استاذ اللي هو الفيديو اول فيديو. بعت لي رساله. طب ناخد المداخله. طب مين؟ معانا الاستاذ صلاح سلطان اخو زوجه الاستاذ عبد المجيد شهاب اللي هو قتل في مفتش التموين في البحيره الله يرحمه ويغفر له. السلام عليكم استاذ صلاح. الو استاذ صلاح السلام عليكم. هو معانا على الخط متابع يا جماعه ولا انتوا بتكلموه مشي ولا ايه؟ طيب لحد ما تجيبوه تاني. طب اعمل ايه؟ ما انا بقول السلام عليكم ما بيردش. يا دكتور صلاح.
ايوه يا فندم.
السلام عليكم يا فندم.
عمر.
السلام عليكم يا فندم. طيب شكرا جزيلا. انتوا بتقولوا للناس احنا يعني المداخله دي بسبب ايه، ولا هي الناس ماشيه كده يعني؟ امر ايه؟ انا عم ايه امر؟ انا عايز اعزيه واسال ايه اخر التطورات اللي حصلت فهموه. طب قولوا لي ثانيه لو سمحتوا. وما يبقى جاهز للرد كلموني على طول. واحد باعت اسمه دكتور ميشيل، له كل التقدير والاحترام دكتور ميشيل، بعت لي رساله بيقول لي احبك في الوطن يا باشمهندس خالد، حتى لو اختلفنا فيما هو اصلح لهذا الوطن. تحيه لشخصك الكريم ولبرنامجك المحترم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يقدر لي ولك الخير وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وان يتم علينا نعمه البصيرة بما يصلح هذا الوطن. طبعا بعض المسيحيين زعلوا جدا مني من حلقة أول امبارح، ورجعت رديت امبارح، والنهاردة الحمد لله رب العالمين جبت لكم فيديو صغير عشان لما كنت بتكلم البعض قال لك انت انا اللي بشعل الفتنة، مش سعيد الشحات اللي كذب قد كده في جريدة اليوم السابع في المقال بتاعه بتهجير المسيحيين وان احنا بنضطهدهم والكلام ده كله، ودي ناس مش مسؤولة. يعني انا كنت امبارح بس ما كانش فرصة كنت بقول لخالد صلاح كنت اتصور ان عندك من العقل والحكمة يا خالد في مثل هذه الظروف انت كرئيس تحرير تقول مقال زي ده يشعل مصر، ازاي اطلع للناس واقول ان المسيحيين بيضطهدوا وفين الكلام اللي بيحصل ده؟ احنا عايشين في زمن اشاعات غير طبيعي غير طبيعي، وقلنا قبل كده مش عارف اللي اتهجروا في رفح اللي ما زي سعد الدين، تخيل بيصدقوا سعد الدين ابراهيم بتاع مركز ابن خلدون الامريكي اللي بياخد الشغل من امريكا ده، تخيلوا بيصدقوه لما قالوا انه المسيحيين منعوا من الادلاء باصواتهم. يا جماعه ما تشعلوش النار بين المسلمين والمسيحيين في مصر، عيب والله العظيم والله العظيم. انا لا اريد غير الشفافيه والمصداقيه، لما قلت لكم الناس تقعد مع بعض تتكلم بمنتهى الصراحه نعرف فين ازمات المسيحيين في مصر ونقف عندها ونقول انتم محقين في كده وكده مش محقين، انما الطبطبه زياده والتعامل بحساسيه والقلق والتوتر وكل ما نيجي نقول عايزين نفتش كل حته في مصر. وبعدين ما قلتش الاديره بس كمان، ده انا قلت الاديره والمساجد والاماكن في الصعيد والفيوم وفي الصف وكل واحد معاه سلاح مش مرخص يتجاب البني ادم ده ويتشال منه السلاح عشان نفعل دوله القانون. فالنهارده الفيديو اللي جبته ده فيديو مسيحي هو اللي بيعترف، هو اللي بيعترف على قناه الجزيره مباشر مصر، نشوف الفيديو ونرجع نعلق. خليكم معانا.
انا مش هدور على هقعد ادور على تبريرات واداري واقع حدث بالفعل. احنا كان معانا سلاح، احنا بعتنا جبنا سلاح، جبنا سلاح امتى؟ جبنا سلاح بعد الساعه 6 بعد ما الساده في قوات الامن بيقوا بيضربوا علينا غاز، هريلنا غاز اكتر من 40 قنبله اترمت على الكاتدرائيه وعلى الناس اللي قاعده جوه، فيهم بنات وفيهم اطفال وفيهم
سيدات. ده جه لمواجهه الشرطه؟
ما جاش مواجهه الشرطه، ده جاي لرد العدوان على الكاتدرائيه بعد حضرتك ما سبتوا الناس تطلع فوق سور الكاتدرائيه وتضرب علينا خرطوش. لما حضرتك فرطت انا اضطريت ان انا ادافع عن المكان، وبيظهر في الواقع غير اللي انتوا بتقولوا. لما حضرتك بقى تكسر واحنا نبقى قاعدين من جوه وشايفين ناس طالعه على السوار عماله تضرب علينا خرطوش وعندنا عدد اصابات تخطى ال 85 في اقل من ساعتين، انا مضطر ان ادافع عن نفسي. ده حضرتك والاسم بتاعك بيتهاجم ضربت نار حي
يا استاذ الفاضل.
حضرتك وقفت قدام مكتب الارشاد اكتر من 45 صف عساكر امن مركزي
استاذ رامي،
ولما
استاذ رامي
معلش يا
استاذ رامي
ولما
حصلت ضرب قنابل الغاز
حضرتك قلت انك كنت بدافع عن الموقع،
ضرب قنابل الغاز
ازاي ده بيحصل وحضرتك متخلف في وسطك بلطجيه؟ بيضربوني بالمولوتوف، بيضربوني بقنابل المونه، بيضربوني بالخطوط وبيتسلقوا السور قدامك، انا مش فاهم دي حصلت ازاي.
تقوم ترد عليهم انت بسلاح ناري؟
انا بتكلم فيما اؤمن به، انا في الكنيسه احافظ على قيم المسيحيه، وانا لا املك كمسيحي بالمناسبه يعني فداء التمييز والتعصب والتطرف والاعتداءات وحرق الكنائس والمشاكل كل ده الا ان اتمسك بقيم المسيحيه، ولكن لا يجب ان ننجر الى هذا السلوك. ايوه انا معك من حيث الضغط النفسي، من حيث الواقع العملي، من حيث انك شايف يعني الشباب يسقط يا اما صرعى او مصابين، انما كان يجب ان يكون هناك حلا اخر. انا لا اتحدث عن شرطه، الشرطه اقول رايي فيها، انا بتحدث عن القيمه التي يجب ان ندافع عنها، حتى لا نعطي الفرصه لمن يتقول بان كان فيها اسلحه، ده كلام خطير.
يا ترى فهمنا ليه انا كمصري مسلم احب ان تفعل دولته القانون عشان ما يجيش شاب مسيحي يعترف بيقول ايوه رحنا اشترينا اسلحه؟ اشترينا اسلحه؟ يعني انا هبوه بيقول لي في ناس اتسلقت سور الكاتدرائيه، وده ضرب من ضروب المستحيل، لان لو في ناس هتتسلق مش ممكن اليوتيوب كان هيغفل من موبايلات اي حد حتى من المسيحيين نفسهم انه يصور هذا التسلق. وبعدين النهارده بكرر تاني، اللي يطلع فوق سور الكاتدرائيه من المفترض يعمل ايه؟ هيحاول يضرب اللي جوه الكاتدرائيه عشان يدخل ناس، ده لو كان هو انسان بلطجي. انما ده اللي فوق بيضرب نار على اللي بره. طب هم اللي بره دول كانوا مين؟ فعايزين النهارده نقف عند هذه الكلمه الخطيره، ان هو قال ايوه رحت جبت سلاح بعد الساعه 6 عشان ادافع عن نفسي. انا لما جيت قلت كلمه اتفتحت لي نار. وبعض المسيحيين زي ما انا عارف ان في بعض المسيحيين عندهم انصاف، الراجل الباعت مش عشان شكر البرنامج والله ولا حاجه، بس في انصاف، في صوت عقل لما نيجي نسمع في الحوار مع بعض، تقعد وناخد وندي. نحل الازمه دي ازاي؟ ايه فكره العقيده في السياسه؟ وايه فكره المشاحنات اللي بتحصل؟ وحتى لو في اطراف من الطرف المعتدي على المسيحيين لازم نعرف نفسيه ده اللي موجود، ده مين؟ ده مين؟ والزكاة اللي يخلينا دايما مين المستفيد؟ والزكاة يخلينا نقول اكتر لو ان المسلم عايز يعتدي على المسيحي بسبب عقيدته بس. قلت لكم يا جماعه بنوع من انواع العقل، من اول 28 يناير لغايه سقوط الرئيس السابق ما سمعناش واحد قرب من كنيسه. فكروا فكروا لو ان التيارات الاسلاميه دي متطرفه وعايزه تهد الكنائس والكلام ده كله، طب ما دي كانت فرصه مواتيه جدا في الوقت ده وانفلات امني والبلد فاضيه. انما فعلا القصه مش كده، قصة يراد لهذا الملف ان يفتح. ممكن تلاقي واحد دخل بلطجي من كتر الاسلحه اللي بنشوفها، والدليل ان الشاب المسيحي نفسه بيقول لك ايوه رحنا جبنا سلاح. يطلع واحد زي ما الاستاذ فراج اسماعيل قال، ايه المشكله انه يطلع الواحد ده وياخد بعضه يقوم مطلع ضارب نار في كل اللي واقفين قدام الكاتدرائيه؟ هو مش هيفرق بين مسلم ومسيحي؟ يعني ما نقاش واحد عرف ان ده مسيحي وده مسلم؟ لا، ضرب نار ويسيب الموضوع يشتعل لدرجه ان النيابه بتقول ان واحد من اللي ماتوا قدام الكاتدرائيه مسجل خطر. طب مسجل خطر رايح في احداث الكاتدرائيه يعمل ايه؟ لما يجي واحد زي حمدين صباحي لانه غير مؤهل سياسيا انه يتكلم في السياسه حتى في دوره الميه، رايح يقول لك التيار الشعبي هيروح يحمي الكنيسه، ده انت عايز تولع البلد بقى. طب ما قلتش كده ليه لما التيار الشعبي ما حماش المساجد؟ والتيار الشعبي بتاعك راح سب الدين للشيخ المحلاوي والفيديوهات موثقه. وإذا عايز يا أستاذ حمدين نبعت لك فيديو، ابعت لنا الإيميل بتاعك نبعت لك فيديو، تشوف 18 دقيقة من السواد اللي حصل في مسجد القائد إبراهيم في اسكندرية. لا حد اعترض، لا البوب كتب تويتة، لا حمدين صباحي خدته النخوة كأن ده مش دينه وده مش دور العبادة بتاعه، ولا إعلام المارين زلطم وبكى، بل بالعكس بقوا عمالين يتهموا الراجل ويكذبوا عليه، الكذابين الكذابين المنافقين. يقولوا للراجل ما هو انت قعدت في الخطبه تقول اللي يقول نعم للدستور يروح الجنه واللي يقول لا يروح النار. لو انا ده انا عايزك تجيب لعيل في كي جي صفر ممكن حد يدخل الناس الجنه او النار عشان راي سياسي؟ عشان راي سياسي؟ طيب لما مسيحي جوه الكنيسه ايام الاستفتاء على الدستور وفيديوهاته موثقه قال انزلوا يا مسيحيين مصر كلكم قولوا لا، حد فتح بقه وجاب سيرته؟ اكرر، حد قال ان القسيس اللي كان قاعد جوه الكنيسه بيشجع كل مسيحي؟ ده هو حر، شايف ان لا بالنسبه له اولى فشجع كل اتباعه انزلوا حتى الحامل والتعبانه، مش ده كان كلامه والفيديو موثق من جوه الكنيسه؟ حد من اعلام المارينز اللي ما عندهمش دم زي ما كلم الشيخ المحلاوي كلم القسيس؟ انا بقول لكم في تمييز عنصري. فعشان كده بقول اسلم حل للقضاء نخرس السنه هؤلاء المارينز الافاقين المنافقين ونقعد العقلاء، العقلاء اللي طول عمرهم عايشين في مصر، وزي ما الاستاذ لويس جريس كان معانا في الحلقه، وزي بكثير من المسيحيين. اوعوا تفتكروا ان انا ما اعرفش مسيحيين، ولا انا بقابل مسيحي مثلا اعمل وشي كده ما اكلمش خالص، والله العظيم هذا افتراء على المسلمين. في مسيحيين خلاص مختلف معايا في عقيدتي تماما ولن نلتقي، هنفضل متوازيين الى ان يحكم الله بيننا، لكن في النهايه ده مواطن مصري معايا، وعندي فوق المواطنة اللي انتوا بتدندنوا عليها دي انا عندي دين بيحكمني في التعامل معاه، اهميه ازاي واعزيه ازاي واتعامل معاه ازاي وحقوقه ازاي، مش منا وفضل، ده تعليمات اعظم نبي عرفته البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. لكن للأسف مش عايزين نفعل تعليمات النبي وعايزين نفعل مسائل السياسة والحقد والغل، ونشوف اخباط المهجر بيقولوا ايه ومايكل منير بيعمل ايه ونجيب جبرائيل بيعمل ايه. طب ليه؟ وعلى الطرف الاخر لما عشان كده قانون قانون، يعني شوف محمد ابو حامد النهارده بيقول لك الجلسات العرفيه في حل مشاكل الفتنه الطائفيه هي جريمه في حق الوطن وجريمه في حق المسيحيين. طب ليه مش في حق المسلمين؟ ما هو المسلم اللي اتقتل بسبب المكوى اتقتل خطأ. المكواجي المسيحي بيلم واحد بحاجة راح رزعة في مسلم مات وتعاملت أعداد عرفية. ليه عايز تشعلها يا محمد يا أبو حامد اللي عايز تدول القضية؟ يلي ما عندكش دم يا بارد، يلي ما عندكش نخوة، انت ما عندكش نخوة، ما غيرتش على بيت ربنا وكتبت تويتة تقول إلا مساجد الله وبيوت الله. بيوت الله اللي كنت في يوم من الأيام عند الحاج ياسمين الخيام بتبوس الأحذية عشان تطلعك في التلفزيون في قناة اقرأ. اوعى تفتكر ان احنا انا نسي تاريخك وانا كنت معاك في نفس الوقت في قناة اقرأ وكنت بشوفك بتعمل ايه. انما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب. معنا الاستاذ صلاح سلطان رجع لنا تاني، اخو زوجة استاذ عبد المجيد شهاب احد مفتشي تموين البحيرة اللي قتل غدرا الله يرحمه. السلام عليكم استاذ صلاح. برضو استاذ صلاح السلام عليكم. يا استاذ صلاح طب يا جماعة الله يرحمه ويغفر له، احنا حاولنا بس نقدم له واجب العزاء جزاكم الله خير، واضح ان هو عنده مشكلة او حاجة. فادي ادي الموضوع، الموضوع محتاج عقل وفوق العقل ضمير وجنب الضمير حس وطني. يعني ما كنا بنتفرج على كورة مثلا نبص على هاني رمزي، مش هاني رمزي الأراجوز اللي بيطلع على قناة ام بي سي عربية يقعد يهرج ويستلطف دمه اللي يلطش ليل ونهار الله يرحم لما كان كومبارس مع محمد صبحي. لكن بتكلم عن هاني رمزي اللعيب الكورة، هاني رمزي ده كان بيلعب معنا كورة، هاني رمزي ده طلبني مرة في التلفزيون المصري عشان نتكلم عن ضوابط التشجيع والسلوكيات والكلام ده كله، وسجلت معاه حلقة وتعاملت معاه بمنتهى الاحترام، وكان بيننا وبيننا منتهى الاحترام، وفي ناس كتير مسيحيين اعرفهم كده في احترام. صباح الخير صباح النور ازاي حضرتك اهلا بيك ده انا عندي كذا، الحاجات الطبيعية الاجتماعية الجميلة اللي تلوثت بسبب الهوس الاضطهاد 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 الاضطهاد. هو حد من اعلام المارينز المرتزق ده قدر يقول لي نجيب ساويرس انت ازاي تقول في احد لقاءات مع وكالات الانباء الاجنبية انا يعني ساعدونا عشان نتخلص من التيارات الاسلامية، دول مصريين زيك ده انت بني ادم يعني عندك ذرة وطنية، ايش دعوة بدينك انت بتقول عن نفسك علماني ده موضوعك، انما عندك ذرة وطنية تتخلص من التيارات ليه ان شاء الله. وخدوا بالكم بقى لما يسمع شباب مسلم قد لا تنضبط مشاعره وانفعالاته لما يسمع هذا الكلام الرياكشن ورد الفعل بيعمل ازاي، والرياكشن بتاع رد فعل الشباب المسيحي اللي بيسمع القساوسة انهم مضطهدون. انا خطأت اللي عمله القداس بتاع علماته في الكنيسة والكاتدرائية العباسية لانه ده كان شكله كده مقصود اشعال، كان ممكن الموضوع عد عادي، انما اروح واعمل القداس في كاتدرائية العباسية طب ماشي مسامح اوكي موافق، انما جوه القداس يتحول القداس لمظاهرة سياسية في حرمة الموت، ده حرمة موت، يقف القسيس وماسك المفتاح او الصليب يقول لن نترك مصر ويشعل النار جوه الشباب جوه الكنيسه. طب الشباب ده اللي هو عنده انفعالات كنت هظبطه ازاي؟ ولما هيطلع يقول الكلام اللي قاله عن الاسلام والدين وسب القران والكلام ده كله، وفي المقابل شباب مسلم ممكن نفس الانفعالات والكبار ضيعوا الصغار. فلما نيجي نقول عقل وقانون وحكمه وضمير وحس وطني بقت زعل مني المسيحيين، اللي عايز يزعل له هذا ما يهمنيش خالص. والله أنا أحسب إن شاء الله والله يعلم نواياي، هو اللي مطلع علي، حرصي على هذا الملف جدا جدا كمان، عشان كده يعني الواحد بقدر المستطاع بيحاول يظبط إيقاع وتفاعلات الشباب المسلم الغاضب اللي بيتصل وبعت مسجات يا ابني دي بلدنا هتتحرق بينا كلنا، ما انت شايف ما انت شايف اللي بيقولوه، ما انت شايف ما انت شايف ما انت شايف، كلام بيتقال كتير قوي. لما نجيب ساويرس حب يهزر والتريق على النقاب وعلى اللحية وحطهم على ميكي ماوس، ده كان تصرف إنسان عنده ذرة عقل؟ حد رد عليه من المسيحيين قالوا لا لا عيب يا باشمهندس دي برضو شعائر المسلمين، ما فيش داعي نتحرك في المنطقة دي ما يصحش، الدخول في المشاعر هيستفز الناس وحيثير الغضب. إنما إعلام المارينزي ما بيتكلمش في ده، إعلام المارينزي ممكن يقوم ملتقط حاجة عملها أبو إسلام وأنا أرفضها هاهو ورفضتها في وقتها مش بزايد دلوقتي، انما يلتقطها اعلام مارينز يغني عليها اسبوع، ظلموه القلب الخالي ظلموه لحن وجيب وقول اسبوع كامل. انما لما يخطئ مسيحي ما نجيش نقول له انت اخطأت، اللي يتقال ده ما ينفعش، زي ما رد كده جمال اسعد على الشاب ده انه ازاي تقول انا عشان اخد حقي اروح اجيب سلاح، طب عادي بقى ما انا بعد كده الشاب المسلم اللي يستفز من حاجه ما بقاش الومه لما يروح يجيب سلاح ونحولها لغابه، مش دوله قانون مش مواطنة، مش احترام حقوق الجيرة، مش التعامل من أجل بناء مصر. لا لا، هنبص لها مسلم ومسيحي، مسلم ومسيحي، ونمشيها كده. أنا أكيد أكيد لما كان هاني رمزي ده بيلعب في المنتخب ولا في الأهلي هيجيب جون، مش مثلا هقعد عيط وأقول لا أنا مش هفرح أصل مسيحي اللي جاب الجون. عيب يا جماعة، عيب عيب لما هاني رمزي الأراجوز ده ينسى إنه رئيس الجمهورية له مرجعية إسلامية، فلما يجيب الناس تقعد تتريق عليه وتهزق فيه لدنهار ويسخر منه في قناة MBC العربية بتاعة الوليد بن إبراهيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما ينفق من مال في مثل هذا الأمر يعود عليه إن شاء الله، وبال في الدنيا والآخرة. لأن أنا ما أعتقدش إن إحنا نوصل لكده. إحنا ممكن ننتقد سياسات، إنما أجيب ناس يعني ينصح حد. أنا هسمح في يوم من الأيام لمصري موجود في برنامج يتريق على مثلا حد في النظام السعودي، حد في النظام الكويتي، ياخدها بسخرية؟ أمال خلينا إيه إحنا للناس الأراجوزات وقلالات الأدب والمطربين؟ خلينا لهم إيه لما نبعد عن السياسة نقعد نتريق على الرؤساء والملوك ونقعد نسخر منهم ونعملهم كوميديا؟ خلينا لهم إيه؟ وكل واحد يتشدق يفقعك يقولك ما في أمريكا. أنت مالك؟ هو أنت عايز تاخد من أمريكا اللي على مزاجك؟ طب ما تاخد من أمريكا الديمقراطية المحترمة، خد من أمريكا الديمقراطية المحترمة، خد من أمريكا المظاهرات المحترمة. إنما إيه أجيب لكم جون ستيوارت اليهودي هو بيتريق على أوباما؟ ما يتريق. هو في يوم من الأيام ديننا قال لنا إن إحنا نقلد الغرب وغير المسلمين فأفعلهم كده أيا كانت؟ ما عندناش ضوابط لأي حاجة. ضيوفنا جم يا جماعة. طيب الناشط السياسي محمد عثمان باعت الحقيقة كلام خطير. هو طبعا الكلام، بصوا كلام كتير، مش يعني أنا عشان بس عشان مش عايز أسود عليكم الدنيا، لأن ساعات بوستات محمد ممكن يعني تصيبكم بإحباط حاجة. أنا مرة بيبعت بس للحرص، هو كاتب بيقول لازم القبض على رؤوس الفتنة والخونة والمفسدين. شيء غريب يا أخي إنه محمد عثمان يعرف الكلام ده، وأنا عارف إنه الرئيس عارفه، لكن صبر الرئيس بلا حدود. يعني كنت بكلم أحد الإعلاميين المحترمين كده بيقول لي صبره بلا حدود، مش عارف الصبر ده جيبه منين، لما بقى عارف إن في ناس وموثق لدي ومستندات وساكت. والدكتور أيمن علي كالوجهة نظر نتفق أو نختلف فيها، بس الموضوع مش هزار. الناس دي بقت تولع مصر على الفضائيات كل ليلة. يعني انت النهارده لما تلاقي مواطن قطري، وانا قلت لكم الشعوب لها كل الاحترام والتقدير. طبعا نجيب ساويرس كاتب ذا ستولن ريفولوشن الثوره المسروقه في تويتر ليه، خلاص بيعتبر ان الثوره اتسرقت. يعني لو كانت راحت للفريق احمد شفيق راح للحكم كانت بقى الثوره ايه؟ حلال هنيئا مريئا تتاكل؟ يعني هي بقت اتسرقت لما راحت لمحمد مرسي عشان الاخوان المسلمين الرئيس حفظه الله؟ يعني فيا جماعه مش كده. جابر ناصر المري ده صحفي قطري، غير الرويبضة التافه الفسل الذي أراد أن يتذبب وهو حصرم واتكلم عن مصر، قال لك ما عملتوش غير الطعمية. فقلنا ما فيش داعي نترشق شعوب. فكاتب يا شعب مصر اعلموا أن هناك دولا لا تريد لمصر أن تقف على قدميها كي لا يتقزمهم، اعلموا أن قطر تحارب من الكثير كي توقف مساعدتها لشعب مصر، خلاص. وكان كاتب مقالة تانية قال 3 مليار دولار سندات ولا غيره، ده ولا حاجة، نص فلوسنا ولا حاجة لحبيبتنا مصر. تخيل لما يجي صحفي قطري، يعني مش مصري، احنا بنقول احنا الحدود هي اللي عملها الاستعمار، انما يشعر بأخوه المسلم زي ما دعا صلاح البودير في الحرم، زي ما بيدعي ناس، والله كنت بقابل عمره ناس سعوديين ومغاربة وكويتيين يقول الله ينصر مصر، الله يصلح حال مصر. دي احاسيس الشعوب. انما اضطر طبعا باسم لما عمل اللي عمله والتريق التاني رد عليه، بدل ما يرد عليه هو راح شايط في المصريين بدون مناسبة. ندخل الضيفين يا جماعة، مش مشكلة. مصطفى بكري طبعا بيقول اتمنى انتظار التحقيقات ونتائجها، ولكن هذا البيان بتاع عصام الحداد يزيد النار الشعانة. مصطفى بكري في اي بوتاجاز خمسة شعلة هتلاقيه. كان نفسي اسمع برضو صوت مصطفى بكري الناصري بتاع العروبة والقومية. اولا تلاحظوا ان مصطفى بكري حماسي اللي كان بيدندن عنها في جريدة الاسبوع انها اعظم جهات في سبيل الله ما يجيبش سيرتها دلوقتي، ومع المارينز اللي بيقولوا ان حماس هي سبب مصايب مصر وغلاء الاسعار وخسارة مش عارف الاهلي من مين وسبب ان منتخب ايه. حماس دي كل حاجة دلوقتي. احنا لما بنحط حد في دماغنا بنبقى فجرة، لما نحطه في راسنا نعرفش ننصف، نقول اخطأ في كذا واصاب في كذا، وحش على طول الخط. استاذ مصطفى بكري كان نفسي اشوفه برضو نفس القصة نفس القصة لما بيؤذى مسلمون مصريون. يعني زي ما احنا ضد إذاء اي مسلم مسيحي او التحرش به او التعرض ليه او الإساءة ليه كجار او كزميل في عمل ايضا نبقى كده مع المسلمين. انا مش عارف ايه الغراء ايه الهوى المسيحي الفظيع اللي جواكوا ده يا جماعة. انتم مسلمين ما يصحش ما يصحش. الاسلام طالب منك يبقى عندك عدل. واذا حكمتم بين الناس بين الناس مسلم ومسيحي تحكم لو الحق للمسيحي ادهوله ولو الحق للمسلم ادهوله ولو الغلط على المسيحي عاقبه ولو الغلط على المسلم عاقبه. ده ميزان العدل بتاع ربنا اللي بيحط وراه القاضي. مش يبقى مرتعش وانا عمال اتكلم عن المسيحي وقلقان وطبعا انا لو قلت دلوقتي ان الولد المسيحي ده غلطان ممكن المسيحيين يشتموني. ما يشتموك يا سيدي. قل الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. فمحمد عثمان بيتكلم طبعا انه عايز الرئيس يقبض على رؤوس الفتنه تقوم بعرض مستندات التحويلات البنكيه وكشوف حسابات المرتزقه. وبيقول في شهور قليله كيف وصل لحساب بنت من 6 ابريل ل 5 مليون جنيه. الرئاسه لابد انها تكشف بعض الخطط الخونه لحرق مصر. الرئيس يمارس صلاحياته في استصدار قرارات استثنائيه. استثنائيه مين يا عم محمد؟ ده الراجل عمل اعلان الدستوري اتبهدل عليه من جبهه الانقاذ لحد دلوقتي. بعض الدول الاوروبيه خدوا بالكم طيران العالي الاسرائيلي اوقف رحلاته وخلص مكتبه. ده مؤشر ان ممكن تبقى في عمليات هتحصل قريب. احمد شفيق لما يطلع يقول مصر هتشوف ايام سودة. التصريح ده يعدي ازاي من مواطن مصري قاتل وقتل في حرب اكتوبر؟ سؤال يعني. بيتم سحب الدولار من الاسواق بشكل مريب. بيتم عمليات شراء بالجمله للسلع الاساسيه وبعض المحاصيل راسا من الفلاحين. بيتم التخطيط والاعداد لموجه عنف غير مسبوقه والاستعداد لاستقبال حافل لاحمد شفيق. يا ريت يجي احمد شفيق والله اتمنى من الله ان ياتي. على الاقل هيبقى مسؤول عن كلامه بدل ما يبقى بيتكلم من بره من الامارات يتكلم من بلده ومعاه ال 12 مليون اللي اختاروه. بس يا ريت نلعبها سياسه لان لو لعبناها عنف احمد شفيق ومحمد مرسي والاخوان والسلفيين والمسلمين والمسيحيين والبلد كلها هتتحرق. وهذا مراد من يريد لمصر السوء والشر. اخد فاصل واخرج قبل ضيوف الكرام. فاصل وناصل باذن الله. خليكم معنا.
أزمات متتالية تعصف بالشارع المصري وصراعات سياسية وتناحر بين الأحزاب كلها صراعات لا تنتهي. مشهد متكرر بات مألوفا لدى كثيرين لكن المواطن البسيط هو من يدفع ضريبة تلك التخبط السياسي وهو أول من يتحمل أعباء تلك الأزمات.
الحالة كبيرة الضغط اللي بقى أديك شايف الشغل ولا المشغلة في حد داخل ولا بيشتري ولا بيعمل أي حاجة. البلد وقفت أصلا خالص ولا في شراء ولا في بيع ولا في اي حاجة. اي نعم الخير موجود وكل حاجة موجودة بس المواطن نفوش اي حاجة واخد بالك معاه ان هو تفتح نفسه ان هو حتى يأكل لانه معهوش فلوس. ابو قرش بقى بثلاثة وابو جنيه بقى بثلاثة جنيه. اللي احنا بنبيع بيه ما بنقدرش نشتري بيه.
في ناس البلد دلوقتي حاليا مش لاقي اكل مش لاقيين شرب اعصابهم انهارت. اولا فاتوره الكهرباء الناس مش قادره. وصل الكهرباء اللي كان بيجي بخمسة جنيه بقى بيجي بميتين جنيه وميه وخمسين جنيه وميتين جنيه وميتين وخمسين جنيه. طب الناس هتجيب منين؟ الشعب هيجيب منين؟
لا الحاجه قليله وسعرها عالي ومفيش بيع. يعني حاجه غريبه. يعني المفروض ان الحاجه كتيره ويبقى البيع اقل. فاهم قصدي؟ لكن ده مفيش بيع والحاجة غالية فما تعرفش السبب ايه.
ارتفاع الاسعار بما يصحبها من كسود في عملية البيع والشراء نتاج طبيعي للمشهد السياسي المرتبك الذي نعيشه هذه الايام.
لا والله ما فيش حركة بيع وشراء وزي ما انت شايف الاسعار كلها اي دينار. اسعار اي دينار وما فيش سحب. وزي ما انت شايفه. يعني سحب ما فيش. اسعار لمؤاخذه الطاقه 2.
هو العيب عند بياع الجمله ولا عند مين؟
والله ما نقدرش بقى نقول لك بياع الجمله.
دلوقتي كل حاجه رفعت. اسعار كلها رفعت. السمك يعني دلوقتي رفع جدا. اسعاره بقت مرتفعه والفراخ واللحوم كل الحاجات دي كلها رفعت. رفعت بنسبه النص بنسبه 50%. والمجمدات برضو رفعت بسبب نسبه زياده الجمرك 40%. كل المجمدات رفعت دلوقتي. وحضرتك كل الاسعار مرتفعه لدرجه ان ما بقاش في بيع ولا شراء. دلوقتي الزبون بينزل زبون ياخد 10 يمشي بسبب قله قلة الفلوس، قلة المادة في ايده،
حالة تعبانة والعملية واقفة، مفيش اي بيع ولا شراء وربنا يستر على البلد، الاقتصاد زي الزفت وعايزين البلد تنهض باي وسيلة، وربنا يكرمنا ان شاء الله دوت ويصلح حال البلد يا رب، يصلح حال البلد جميعا يا رب، مسلمين ومسيحيين، ويجعل الوحدة الوطنية والبلد والخير يعم علينا.
كل حاجة، كل حاجة مريحة، هي الاسعار بس عند تاجر الجملة، يعني كل حاجة مريحة. يعني احنا مثلا بنجيب الفلفل ده بخمسة بنبيعه بخمسة، ليه؟ عشان يمشي الحركة. ان احنا بنجيب بخمسة نبيع بايه؟ بخمسة. عشان ايه؟ اللي هياخد ربع فلفل او كيلو بطاطس او كيلو بتنجان لازم تبقى حاجة ايه تضحي بيها عشان الزبون ايه؟ كل حاجة تقيلة عليه. بالك؟ فكل المشكلة كلها مع تاجر الجملة. طبعا ما فيش رقابة.
الحالة أصلا تعبانة، واقتصاد البلد أصلا زفت، وما فيش لا بيع ولا شراء بصراحة، ماشي؟ فلما بس الراجل هيعمل إيه؟ وكله بيحاربه أصلا. هيعمل إيه الراجل أصلا؟ لا زيادة الأسعار ما هو من في حال البلد، ما هو ما فيش بيع وشراء، ما فيش حاجة. كل يوم كل حاجة بتغلى، كل يوم كله في سعر الطلب في العالم على طول. في أسعار. ولا حكومة، إحنا مالنا ومال الحكومة ومال الزفت، هنعمل إيه؟ هو بيكلم، عايز تكلم أنت تكلم. ماشي. انما اصلا هيعمل ايه الراجل محمد مرسي ولا هيعمل غيره؟ ماشي. هو اصلا اللي اسعار البلد، البلد كلها نايمه، احنا كلنا نايمين، لا في بيع ولا شراء ولا في اي حاجه قاعدين. ماشي. انما ربنا يصلح حال الجميع.
يرجع البعض هذا التخبط في عمليه البيع والشراء في شتى السلع الى ما تشهده البلاد من حاله الانفلات الامني وعدم الالتزام بالقوانين، ما يدفع بعض تجار الجمله الى صنع حاله من فوضى الاسعار، فيما يحمل البعض الاخر المسؤوليه كامله الى الحكومه بكافه مستوياتها.
فوضى، عايشين فوضى. اول حاجه النخابز، صحابات النخابز بيضربوا الزباين، الغلاء في الاسعار، الحاجه من خمسة بقت بعشرين، ومفيش امان في ومفيش امان، الناس ماشيه في الشوارع مفيش امان، الاولاد النسوان بيخطفوها، البنات بتتخطف، اللي مع عيل في المدرسه خايف عليه وهو طالع بياخدوه.
كل حاجه بس الامن هو اللي يرجع ليه. الامن طول ما مفيش امن لازم ما يبقاش في استقرار كده، ما لو في امن هيبقى في استقرار في حاجات كتير.
طب انت بتطالب بايه
دلوقتي؟ انا طالب ان الدنيا تبقى احسن ويبقى في امن، اهم حاجه، لان يعني مفيش امن خالص.
ميكانيكا على فكره، مش لا ليا في السياسه ولا ليا في حاجه، بس اللي انا عايز اقوله يعني انا بتجيلي فاتوره نور غاليه جدا جدا جدا، 150 جنيه يعني انا ما استحملهاش في ورشه صغيره انا واخدها ب 600 جنيه. عايز اقول لك انا عندي 32 سنه، ممكن اكون انا لسه مثلا ما اعتبر ايه، ما حتى ما عملتش حاجه ان انا اتجوز، بس انا عايز اقول للرئيس حاجه، ان في ناس بقت عايشه وناس كويس ان هي عايشه.
والله ما اقدرش اقول لك بقى بياع جمله او كده، ان السبب بيجي من على ابو غالي. يعني عندك لمؤاخذه البطاطس دي ب 240 قرش، التوم لمؤاخذه الاخضر ده احنا كنا بنبيعه السنه اللي فاتت ب 80 قرش، النهارده نازل جمله ب 2 جنيه. بقى نقول ايه؟ هنقول لا اله الا الله.
احنا عايزين بس الحاجه ترخص بس عشان معاشنا مش قوي يا ابني. الاول كان المعاش ما بيكفيش حاجه، دلوقتي قلنا مرضى يمسك والدنيا هترخص شويه، عايزين بس الحاجه ترخص. الفراخ بقت غاليه واللحمه بقت غاليه وده كل حاجه بقت غاليه، نجيب منين فلوس يا ابني؟ نجيب منين؟ وعلاج ومرض وكده نجيب منين؟ يعني خلوا بالهم مننا شويه ويتقوا الله يرخصوا لنا الحاجه بس.
بقالي المفروض اقبض من اول الشهر المعاش. بقالي النهارده 3 ايام عمال اروح واجي اقول البنك ما فيهوش فلوس، نصرف منين بقى؟ منين نصرف يعني؟ كنا على طول بنقبض يوم واحد يوم اتنين بكتير. النهارده رحت وامبارح رحت واول امبارح رحت يقول لك البلد ما فيهاش فلوس، طب نجيب منين؟ إيه؟ وانا ساكنه ب 600 جنيه، اجيب منين؟ إيه؟ بنك الاسكان والتعمير، لسه جايه من هناك الوقت. نجيب منين إيه يعني؟ المفروض يحس بالناس شويه يعني مش كده؟ الرئيس بتاعنا اللي هم ماسك البلد، مش هو ده اللي ماسك البلد؟ مش ده الاقتصاد؟ المفروض يحس بينا شويه. مش
السلام عليكم ورحمه الله. عينه من الشعب المصري ملهاش علاقه لا برلمان ولا تاسيسيه ولا حوار وطني ولا جمعيه ضمير، جبهه ضمير ولا جبهة خراب، ملوش علاقة بحاجة خالص. ناس عايشة في منتهى البساطة بيتكلم عن أبسط حقوق إنسان في الدنيا، أكل وأشرب وأتستر، مش عايز شاليه مارينا ولا بورت السخنة، ولا عايز 500,000 جنيه راتب حد أدنى ومليون جنيه حد أقصى في قناة فضائية، ولا عايز شهرة، ولا عايز يأكل سيمون في مي ويطلع في حج 7 ستارز. مواطن بيدور على معاشه، بيدور على حياته البسيطة. وعلى الرغم من ذلك معظم الناس اللي شغالة في السياسة ملهاش دعوة بده، ده مش شغل دماغها. وإذا شغل دماغها يشغل دماغها إيه؟ بره وعتب في حديث في القناة وخلاص. إحنا نعمل من أجل المواطن يا راجل، في حد يولع في البلد ويعمل من أجل المواطن؟ في حد طول النهار والليل موقف البلد على بوتجاز كده ويعمل من أجل المواطن؟ اضرب هنا واعتصام هنا وبلطجة هنا وقطع طرق هنا واشتمة هنا وسب هنا وفتنة هنا، وكل ده يقولك ايه؟ احنا هدفنا المواطن المصري. طبعا المواطن المصري هدفهم ان هم يخليه يشنق نفسه. انا اسأل الله الا يحدث هذا وان يرزقنا واياكم الصبر والرضا. اسمعوا لي، رحب بضيوف الكرام الاستاذ عماد عبدين، سكرتير شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية. السلام عليكم استاذ عماد.
عليكم السلام.
استاذ احمد سميري المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك. السلام عليكم استاذ احمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
هبدأ مع حضرتك، انت بتدور على حماية المستهلك.
تمام.
نحمي المستهلك ازاي والمستهلك شارب المرار بالشكل اللي حضرتك شايفه ده؟ ودي عينة انا اكاد اجزم ان احنا لو فتحنا البرجة الاول في مصر هنلاقي من ده ملايين ممليانة بتئن وتضج، وخصوصا ان داخل علينا ايام مفترجة الاستهلاك فيها بيزيد طبيعي. هو ده مش طبيعي في ديننا، انما طبيعي في حياتنا العادية اللي بنتعود عليه. احنا عندنا سحور وفطار، سحور وفطار وعزومات وجع قلب. يعني نحمي المستهلك ازاي وايه اللي خلى المواضيع فلت عيارها بالشكل ده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا شيخ خالد، يعني 90% مش هنقول 90 ده 97% من الشعب المصري زي اللي حضرتك شفتهم دول، اللي هو اهتمامهم الاول واهم اهتماماتهم لا سياسه ولا حاجه، عايز تاكل وتشرب وتتستر والحياه العاديه بتاعتها، تشوف حياتها الطبيعيه. الظروف اللي موجوده دلوقتي طبعا ليها اثر في الاسعار. اه طبعا ليها اثر. طيب احنا دلوقتي بنطبق ايه؟ بنطبق سياسه السوق الحره او المفتوح، الاسواق المفتوحه، يعني عرض وطلب. طيب هندخل طيب تفصيل اكتر، يعني ايه؟ يعني المفروض ان عرض الطلب ده هو اللي حدد السعر. طب نفرض ان في تغول من بعض التجار الجشعين، هل احنا خلاص كده نسيب نفسنا او نسيب المستهلكين العاديين دول ليهم؟ لا، المفروض ان الدوله كان ليها اليه، لكن للاسف برضو الخراب سهل والبنى صعب. كان عندنا ما يزيد عن 3000 جمعيات من الجمعيات اللي هي كانت بتبيع الشاي والسكر والحاجات دي، كانت موجوده عندنا، اتخصخص جزء كبير منها جدا عشان نرجع نجيب تاني او نبني تاني زيها اللي هي تقدر. دي دورها ايه؟ انها تحد السعر. بمعنى ايه تحد السعر؟ يعني دلوقتي لو في فرضا تاجر كده صحي الصبح قال لك انا هغلي، اغلي زي ما انت عايز، لكن انا اسعار المنتجات دي موجوده في هذه المجمعات الاستهلاكيه، وبالتالي انت غصب عنك لا البضاعه هتبوظ عندك لا هتنزل بنفس السعر اللي موجود. دي كانت اليه من الاليات اللي لازم تبقى موجوده مع الانفتاح الاقتصادي. حاليا مش موجوده. جزء مهم برضو تاني شايفينه ان هو موجود، ان الناس ما عندهاش او عندها لو راحت النهارده اشتريت حاجه ب 10 جنيه بكره الصبح راحت قالوا لها 15 بتاخدها. ده ناتج عن ايه؟ ناتج الناس ما عندهاش معلومه السعر بيغلى ولا هو غالي عند الراجل ده بس ولا عند الناس كلها. هل هو غالي عالميا ولا غالي في مصر بس نظرا للظروف الاقتصاديه او للدولار؟ فده برضو الجهاز بيبتدي بيشتغل فيه ان احنا عملنا كفايه.
في تقارير يا فندم بتتقدم انه يعني انا النهارده زي ما هيقول لنا الاستاذ عماد في اسعار زادت اتعرض بيها نشرات مثلا.
تمام.
لكن المواطن ما بيعرفش. يعني الناس، اعرف ناس كتير وكلنا في البيوت بنكلم بعض كرجاله وستات بيكلموا بعض، انه مثلا اللي كان بيكفي لمده 15 يوم مصروف بقى بيكفي دلوقتي مثلا لمده 10 ايام 8 ايام وبيخلص.
طبعا.
والناس مش عارفه ايه الاسباب، لانه ما حدش بيطلع. احنا تعودنا في مصر على عدم المكشفه والمصارحه. تلاقي الحكومات اللي بتيجي زي ما كان نظيف، قعدنا 30 سنه يقول لنا على فكره فاضل لنا حوالي 3 دقائق ونخرج من عنق الزجاجه. خنقونا في عنق الزجاجه لحد ما متنا وهم تروحوا مع السلامه ولسه عنق الزجاجه احنا واقفين فيه برضه.
لسه فيه برضه.
فالسؤال المكشفه تتم ازاي؟ هل بتيجي نشرات واضحه من تلفزيون رسمي او مثلا تفرض نشرات على وسائل الاعلام يتقال يا جماعه قولوا ان كرتونه البيض زادت كذا عشان الشعب المصري يبقى عارف وبيتعامل مع الموضوع ازاي؟
بالظبط. ده الجهاز عمله. معنى ايه؟ عندنا اجهزه حكوميه بترصد الاسعار في كل مناطق الجمهوريه في جميع محافظاتها وفي الاسواق الشعبيه وفي الاسواق الرسميه واسواق غير رسميه وكل الكلام ده، لكنها لا تصل للمستهلك. فاحنا ده اللي احنا عملناه تجاه حمايه المستهلك، عملنا بروتوكول مع مركز المعلومات بحيث ان احنا هنتيح المعلومه دي على الويب سايت وهنطبع بيها منشورات تنزل للناس، اللي عايز بقى يقولها للناس كلها من فضائيات وخلافه اهلا وسهلا، لكن احنا هنوصلها للناس تعرف في الحي الفلاني في المنطقه الفلانيه سعر الحاجه ايه. يمكن عنده هو في الحي ده غلي لاي سبب كان، يقدر يبص في الحي اللي جنبيه، طب في الحي اللي جنبيه يبقى عارف لو هو الزياده موجوده عامه خلاص هو هيرضى بيها، والسلعه دي ملهاش بديل هيشوف بقى البدائل المتاحه ليها يبتدي يتحرك عليها.
نعم.
فده فعلا احنا عملناه، وكنا في اجتماع اول امبارح في مركز المعلومات للتنفيذ الفعلي للموضوع ده، فان شاء الله ده في خلال ايام هيكون على الويب سايت وهيبتدي يتطبع، الناس تبقى عندها حق المعرفه الحق الاصيل بتاع حمايه المستهلك. هو صاحب القرار بعد كده.
استاذ عماد ببص من منظور تاني، يعني انا النهارده يهمني ان انا ممكن ورقه زي كده مش هتكلف الحكومه حاجه،
مش هتكلف،
واقوم جاي على اماكن معينه اطبعها على السوبر ماركتات او حاجه مثلا او الميني ماركت الصغير او كده، بحيث المواطن داخل عارف ان الحكومه قالت ان سعر كرتونه البيض النهارده بكذا، سعر علبه التونه بكذا، عشان البشوات ويحذر ان حد يقرب منها او يقطعها من اصحاب محلات، بس نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل دلوقتي. حضرتك بتقول لي ان التونه زادت وجالنا
والشاي 80 جنيه في خلال 40 يوم الكرتونه،
يعني الشاي زاد 80 جنيه.
استاذن حضرتك استعرض لك،
استعرض لي وربنا معلش يا جماعه استحملوا السكر والضغط ده طبيعي، فانت في مصر ان شاء الله، بس في امل في ربنا برضه ما تقلقوش يعني.
اتفضل استاذ الفاضل. ابدا تعليقي بكلمه التاجر الجشع. كلمه التاجر الجشع ديت معلش اسف، انا معايا حاليا دلوقتي التاجر دوت، لو جه التاجر اللي هو نقول عليه الجمله اللي احنا بنتكلم عليه التاجر الجمله، مش هيخزن عنده 50 كرتونه او 100 كرتونه. لما نيجي للمستورد معايا زي نشره موجوده اهيت، بيقول لك ايه، يوجد ابلاغ الفروع التابعه لكم ولشركه المنصور للتجاره والتوزيع قامت بتعديل سعر التونه لتصبح الاسعار كالاتيه. الكرتونه بتبدا من 40 جنيه ل 60 جنيه، رفع سعر الكرتونه التونه.
التونه فيها قد ايه؟ 12
48 علبه
50 جنيه،
من 40 ل 60 جنيه كرتونه التونه. هنا فين بقى التاجر الجشع؟
يعني بس سعر العلبه كام تقريبا؟
العلبه هتزيد جنيه، من جنيه لجنيه ونص. علبه التونه
ده التونه كمان ممكن يكون اللي هي يعني كوليشن كان، ولا التونه اللي هي
يعني توصل 25
قطعه واحده والمحترمه قطعه مفتته وكلام ده اللي هي المفتته بتبدا من جنيه و4 مليم. على ان تسري هذه الاسعار على الارصده المتواجده بالفروع الشركات. طب النهارده كمستورد بقى، انا ربنا كرمني وجبت الصفقه ديت وربنا رضاني فيها وعندي مخزون، ابيعه بالسعر الجديد ولا القديم سيدي الفاضل؟ المفروض ان انا ابيعه
سعر قديم،
بالسعر القديم. لان انا ما جاليش استيراد من بره عشان ابيع بالسعر الجديد. هنقول فرق العمله عبال الكلام دوت؟ لا، ده انا عندي هنا
طبعا التاجر بيدخل ده في ده،
المستورد وليس التاجر.
المستورد اسف، المستورد دخل ده في ده،
المستورد وليس التاجر. التاجر عارض على الموجود عنده، اذا كان عنده 10 كرتين او 15 كرتونه هي ديت. التاجر هنا مش جشع بقى، الجشع هنا بنقول بقى اهوت ادي فاكس جاي لي اهوت بالبيع بالتسعيره الجديده، المخزون الموجود عنده كرصيد ينباع بالسعر الجديد. الحته الثانيه بالنسبه للاعلانات، الاعلانات احنا كغرفه تجاريه شهريا شعبه البقاله والمواد الغذائيه بتعلن على صفحات الجرايد كلها السعر الجديد، ايه اللي تم فيه، ايه اللي زاد وايه اللي ما زادش شهريا. احنا الحد الثاني من كل شهر بنعقد الاجتماع الدوري، الاجتماع الدوري دوت اخر الاجتماع بنقول يا جماعه الاسعار اللي زاد ايه، اللي ما زادش ايه، حالته ايه النهارده. كرتونه الشاي من 584 جنيه النهارده ل 640 جنيه كرتونه الشاي، 80 جنيه زياده في كرتونه الشاي في خلال 40 يوم. هتقول التاجر
مين اللي بيقرر يا فندم انه فجاه السعر ده يطلع؟ هل هي لعبه الدولار والريال واليورو يعني بيبقى موضوع جاي ازاي؟
بيعتمد، يقول لك ان السعر العالمي وفرق السعر الدولار النهارده. نيجي النهارده للسعر العالمي، السعر العالمي لما بيطلع البونص بتاعه بيطلع 10 دولار ماشي اوكي، بياخد قد ايه؟ بياخد شهرين ثلاثه ويبدا ينزل تاني لسعره العادي. يا للاسف احنا عندنا هنا لما نيجي نرجع للسعر العادي بتاعه ما بيجيش اللي هو السعر بتاعه الطبيعي، تلاقيه زاد في حدود 30% على حته لما يجي تعديل تاني وكذلك. طيب الحلقه
استاذ احمد، يعني بعض الناس بتبص مثلا سواء ميكروباص بيروح مثلا من اكتوبر لمدن لبنان كان بياخد مثلا 6 جنيه، السولار زاد نص جنيه، تفاجئ انه زود الاجره من جنيه ل 2 جنيه، يعني خد اضعاف 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 اللي حصل عشان السولار زاد. حسبة ان انا زود وفق اللي زاد عليا بتمشي ازاي؟ هل هي مطلوقة الايد؟ يعني انا مثلا زي ما بيقول اخونا الاستاذ عماد، هل الاسعار العمالة ما بتزيد بحسبها نسبة وتناسب، ولا انضرب انا زيادة جزافية من عندي كمستورد والتاجر بالتالي لما ياخد مني يزود زيادة جزافية وكمان، واللي يبقى بين المطرقة والسندان هو المواطن البسيط؟
بص حضرتك شيخ خالد، الموضوع عندنا في مصر ملهوش قواعد خاص، عشان بس نبقى واضحين. بمعنى ايه؟ بمعنى عندنا اسعار عالمية.
لا هسأل سؤال بس، هي ايه في مصر ليه قواعد بقى على كده؟ يعني شايف ان مصر ما فيش قواعد في اي حاجه، لا قواعد بيانات ولاده ولا متوفين ولا، يعني حتى احنا دلوقتي الدوله الوحيده اللي ما زلنا بندخل الناس مستشفيات بتذكره، واللي بيحصلها واحد في ايده
تمام.
وممكن انا اسف لو ما عندوش ضمير هيضرب وصل زي اللي هو اللي معاه ده في اي مكان في مطبعه وياخد الفلوس لحسابه وما حدش بيسال في حاجه.
وبيحصل
ده بيحصل. طب الله يطمنك. السؤال ايه القواعد اللي ممكن تتعمل؟ يعني
القواعد الناس كلها بتعمل ايه؟ ما انا بقول لحضرتك احنا طالما ارتضينا العرض والطلب نسيب العرض والطلب هو بس يكون زي ما بيطبق بره، عرض حقيقي ما فيش حد محتكر، عرض حقيقي يعني لما ما فيش يعني الدولار يزيد النهارده والناس عندها مخزونها تروح مزوده كل اسعار المخزون اللي عندها طالما سعر الدولار زاد، لا ده مش منطقي، ده كلام يعني احنا بس اللي بيحصل. الاسعار العالميه كلها بتبقى بتقل وهنا برضه التجار بيزودوا، ما عندناش قاعده ولا يعني ما انا بقول لحضرتك كل واحد بيدور على ربح عايز ياخد، او كل واحد بيدور على شخصه وازاي يربح بافضل طريقه ممكنه.
نرجع للتاجر برضه، هو
يعني انا بتكلم انا بتكلم بص عليك انا بالنسبه لي التاجر هو كل من يتاجر او حتى لو مستورد حتى لو منتج انا بالنسبه لي بسميه تاجر.
يعني مستورد بيني وبينك في التاجر مستورد يعني التاجر برضه
تاجر. يعني
مستورد
يعني الاول وفي النهايه هو تاجر. فبالتالي الحلقه كلها عندنا مثالين ظهروا عندنا في الفتره اللي فاتت زي الميه المعدنيه السنه اللي فاتت، وجبنا الشركات عليك عشان حضرتك بتقول برضه التجار، لقينا الشركات ما زودتش غير نسبه 10% والزياده كانت زادت 100% من حلقات التداول اللي في النص. فده مثلا برضو بمعنى ان الميه
يعني الشركه مثلا
زودت
يعني
10%
الشركه الام اللي بتطلع
بالظبط
طلع جالونات زودت الجالون 10%
يزيد
يروح عند التاجر بيبيع في السوبر ماركت
يبتدي بقى ويعطشه وفي طلب عليه فيزوده ويوديه في حتت وحتت. لا
هلا بمناسبه المصنع اللي اتحرق ده
طبعا هيأثر، لسه ما تصلحش هياخد 6 اشهر وهيأثر على الميه في الفتره القادمه، والجهاز يعني بيحاول ان هو يعالج المشكله دلوقتي، وكان السيد رئيس الجهاز كان في اجتماع مع كل الشركات جبناهم ونشوف الكميه الموجوده قد ايه من الانتاج هتغطي الاحتياجات بتاعتنا ولا لا، بحيث ان احنا نلحق نظبط الدنيا قبل ما يدخل موسم الصيف وتبقى في ازمه. مشكله ثانيه ظهرت عندنا برضو وقدرنا ان احنا نتعامل معاها زي مشكله كروت الشحن اللي فجاه كده ابتدت شركه كانت منزله عرض الاشاعه طلعت في السوق كلها دي زياده 15% من كل الشركات كله زود والشركات الرئيسيه ما زودتش. فاحنا برضو عندنا يعني احنا من نفسنا في بعضنا بنستغل الفرص.
احنا وحشين قوي على فكره
يعني يعني ان شاء الله خير
ربنا
خير
الا
ما رحم ربنا الا ما رحم ربنا.
مش طبعا اكيد في استثناءات وفي ناس عندها خير وكويسه، بس انا قصدي احنا بقينا جشعين جدا مع بعض. حتى تحب تكلمني مثلا زياده في مصر 10%، انا مثلا لما اقول طب انا كمستهلك أو كتاجر هبيعها لمستهلك زياده 20 ماشي، يعني خدت 10% مكسبي نقلي بتاع الجوده كله، انما يعني واحد يزود جنيه يقوم التاجر يحط لي عليهم 5-6 جنيه.
انا بقول لحضرتك الدولار بيزيد النهارده بيزودوا المخزون اللي عندهم، المفروض انا لسه يعني العمليه الاستيراديه هتاخد لها اقل حاجه لو من اقرب بلد، ده لو جبنا من الصين لو قلنا من اقرب بلد 15 يوم، لا ده هو فورا يعني النهارده
مجرد ما تطلع زياده دولار
او الاشاعه
او اشاعه هو بيزود طبيعي
بيزود على طول وكله بيزود حتى مخزونه، فده لا في دين ولا في اخلاق ولا
طيب
في
اي حاجه. استاذ عماد يعني انت حضرتك سكرتير شعبه مواد غذائيه، ايه اللي شايفه حصل فيه طفره في الحاجات المم المهمه بالنسبه للناس؟ يعني انا واحد مثلا كان بيصلي معايا الفجر من كام يوم بيقول رحت اشتري مثلا ب 2 جنيه فول، مع ان الفول بينفش وكله ميه وبتاع، قال لي فوقت الراجل حط لي بتاع كده ما تكفيش نص شقه او رغيف ان هو الصغير اللي هو الدميه اللي بيعملوه بربع جنيه ده.
تمام.
طيب يعني الاسعار الاساسيه او السلع الاساسيه ايه اللي زاد فيها بشكل عشان الناس تبقى عارفه والزياده جت منين؟
بالنسبة للفول كان تن الفول كان بيعمل 380 جنيه
كويس،
النهاردة تن الفول بيعمل 620 جنيه اللي هو البلدي 620 جنيه.
واحنا طبعا بناكل ما نعرفش اصلا تقول لواحد يقول لك ده بلدي ولا ايش عرفني بلدي
ولا انجليزي. بالنسبة للمستورد انا معاك برضك، بالنسبة للمستورد كان ب 2 جنيه و 60 قرش، النهاردة اصبح 5 جنيه و 30 قرش في خلال 6 شهور، واحنا داخلين على موسم رمضان
استهلاك الفول بيزيد
استهلاك الفول بيزيد. عندي الرز المشكله الكبيره بقى اللي هتقابلني في الرز. طبعا زي ما حضرتك عارف ان موسم الحصاد احنا عالم ريفيين، موسم الحصاد عندنا بالنسبه للرز بيبقى في شهر 9. موسم الرز السنه دي اول ما نزل الشعير وصل الشعير 2000 جنيه للطن. موسم الشعير السنه اللي قبل اللي فاتت كان الطن بينباع ب 1200 جنيه و 1400 جنيه. طبعا لما تم طبعا مداخله وقال لك ان هناخد طن الشعير من الفلاح ب 2000 جنيه رفع سعر الرز في السوق على طول مباشره. النهارده طن الرز بيبدا من 3000 جنيه بالنسبه لعندي، بيبدا رز اللي هي الحبايه الرفيعه بيبدا من 3000 جنيه، للي هي الحبايه العريضه 3600 جنيه ثمنها جمله. ثمنها جمله اللي هو 3600 دوت بعد التعبئه ينباع.
انا عايزك كنت بتكلمني ما تكلمنيش بالطن.
يعني
عايز تعرف الكيلو بقى بكام؟
الكيلو
زاد من ايه وراح فين؟
الكيلو اللي هو الحبايه الرفيعه دي كان بينباع ب 2 جنيه وريال.
كويس.
النهارده جملته 3 جنيه عشان ينباع ب 3 جنيه ونص.
زاد يعني الكيلو زاد جنيه ونص مره واحده؟
لا
او جنيه و30 قرش؟
80 قرش. كان ب 2 جنيه وريال، النهارده 3 جنيه.
لا انا بتكلم المستهلك بياخده كام؟ مستهلك
جمله ده
كده كان بياخده ب 3 جنيه
وبقى ياخده بكام دلوقتي؟
النهارده هياخده ب 3 ونص.
يعني زاد 50 قرش.
50 قرش.
كيلو الرز.
كيلو الرز. التن يعمل 500 جنيه على طول. بالنسبه للحبايه اللي هي العريضه بقى طبعا اللي هي الكامولينو ديت كان التن بتاعها ب 2700 2500 النهارده 3000
يعني كيلو ب 2 جنيه 70 قرش.
تمام يا فندم. النهارده ب 3 جنيه و60 قرش جمله عشان ينباع ب 4 جنيه وربع 4 ونص.
نهار ابيض.
قطاع للمستهلك. طبعا ديت حاجات ارتفعت. وبالنسبه لموسم رمضان الجاي انا خايف من الرز والفول، لان الرز احنا عندنا موسم الحصاد زي ما قلت لحضرتك احنا في شهر 9 بنحصد الرز، ما عندناش رز يكفينا بالنسبه لموسم رمضان الجاي. النهارده في جماعه اللي هم الموردين للسلع التموينيه ما وردوش الرز للسلع التموينيه عن شهر 4 وما تعاقدوش عليه لغايه الان.
ليه؟
عشان عايزين يرفعوا سعر التوريده
في الظروف اللي احنا فيها دي.
في الظروف اللي احنا فيها
كله عمال يخبط في كله.
كله
ده بيقلع ده هدومه من هنا وده بيشد من ده فانيلته من هنا، المهم ان انا عايز.
والمطحون هو المستهلك، وانا مستهلك قبل ما اكون ممثل للتجار انا مستهلك ونشدنا كتير.
طب استاذ احمد الحقيقه يعني المطحون هو المستهلك. دكتور هشام قنديل عمل حوار على قناه دريم ومحور، ما اعرفش ايه حكايه رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ليه بيختاروا محور دايما طب سيبك بيختار دريم اللي هي طول النهار مشطفاهم ويعملوا فيها الحوارات، دي حاجه عجيبه. سيبيني التلفزيون المصري ما اعرفش يعني. السؤال كان بيقول الدكتور هشام قنديل انا بتالم، انا مش عايز رئيس وزراء يتالم، ما انا بتالم برضه زياده الاسعار، اتالم لنفسي واتالم لغيري، ممكن اتالم لنفسي شويه كان ظروفي ربنا موسع عليا بس احسن من غيري بيتالم اكتر. فاحنا مش هنقضيها مشاعر فيلينجز لاف ستوري، يعني انا بحبك فهتالم عشان الرز زاد. انا لازم اوجد حاجه عمليه. ايه الاقتراحات اللي بتقدموها كجمعيه حمايه مستهلك لوزير التموين والوزير الماليه؟ يعني بتقعدوا مع بعض بتحطوا بلان رؤيه معينه ولا الدنيا ماشيه وقت الله يعين الله وبالبركه؟
لا 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 بالعكس. يعني اول حاجه كنا بنتكلم فيها زي ما احنا بنقول كده المجمعات الاستهلاكيه بيعاد اعاده هيكلتها دلوقتي عشان تقوم بدورها اللي كانت قايمه بيه قبل كده الفعال. الدكتور باسم عوده وزير التموين طارح مبادره ويعني اتجربت في كذا منطقه وجابت ثمار كويسه.
الراجل ده جدع قوي والله.
يعني اللي هي افضل منتج لاكرم شعب، فدي بيبقى مع التجار برضو اللي هم شرفاء بيخليهم ينزلوا بهامش الربح بتاعهم. والقوافل بتعدي وان شاء الله مخطط لها انها تتعمل في كذا محافظه كمان بعد نجاحها في بعض المناطق هنا في القاهره. والجيزه هتتعمل في كذا محافظه، فده هتوفر السلع الاساسيه والسلع الجيده بهامش ربح معقول، يمكن ده يخفف شويه وطئه اللي ايه الوطيس زي ما بيقولوا كده اللي موجود حاليا في السوق اللي كله بيدور ازاي يكسب بافضل او اكبر مكسب مش مهم اي حاجه. فده من ضمن الحاجات. في من ضمن الحاجات اللي احنا طرحناها برضو كجهاز حمايه المستهلك ان احنا في بدائل اخرى، يعني في بدائل اخرى كان زمان زي ما بيقولوا النظام القديم كان مانع مثلا استيراد وراك الفراخ، لان وبرغم انها معروضه باسعار رخيصه جدا دي حاجه هنحط بروتين بديل او بروتين محطوط بسعر مناسب للمستهلكين. طب انا ليه ما اجيبهوش دلوقتي واخليه حتى للمجمعات الاستهلاكيه فقط؟
الفتح اللي عملناه مع السودان ده في مساله
طبعا طبعا ده هيفرق كتير.
ده هل ممكن
يعني بغض النظر عن الناس اللي عماله تقول للسودان واحنا رايحين للسودان ورايحين نعمل التكون. طبعا السودان دي مزرعه الوطن العربي
صحيح.
فبالتالي
عندنا اراضي خير زراعي بس عايز اللي يدفع ويشيل
اللحوم تمام. اللي بتتباع اقل حاجه بتتباع في السوق ب 40 و50 جنيه والناس بتغلي على بعضها حاطه اليافطه 40 وهي بتبيعها ب 50 لا ده هتنزل ب 25 جنيه وهتنزل بكميات كبيره وهتيجي على شهور ورا بعضها. برضو الجهاز من الحاجات اللي بيقوم بيها ان هو قبل رمضان دايما بنروح نقعد مع الغرف التجاريه عشان نشوف مدى توافر السلع وايه الاسباب ان يعني ان ممكن تخلي فيه ندره شويه في السلعه فممكن تزود سعرها وبنحاول ننسق في الجزئيه دي بطريقه ايجابيه طبعا.
برجع لك استاذ احمد فاكرين الدكتور جودة عبد الخالق
طبعا
اللي هو جابت الانقاذ دلوقتي
طبعا
كان طلع علينا التصريح لو كان اتعمل دلوقتي من 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 مثلا واحد زي باسم عوده ولا حاجه كانوا مسحوا بيه الارض لما قال لك يا جماعه خلاص مش مشكله نحشي مش عارف ايه لسان عصفور
ولا لسان عصفور
لسان عصفور بدل الرز
بدل الرز
تخيلوا لما كان وزير التموين نحشي مش عارف لسان عصفور بدل الرز وناكل لسان عصفور بدل الرز. طبعا لما قال التصريح ده ولا حد من اعلام المارينز قال له يا راجل انت بتهزر يا عم انت. لو باسم عوده عمله كانوا سلخوه. ليه؟ عشان اخوان باسم عوده بس يعني القصه كده يعني. فبرجع لحضرتك ايه التدابير المفروض الحكومه تعملها علشان ما نجيش نصوت زي ما حضرتك بتقول كده في دخول رمضان الحقونا الفول ونخش في متاهات وخصوصا خلاص احنا بقى اي حد عايز يعمل اي حاجه دلوقتي بيعملها فعايزين نقفل الباب على اللي عايز ينتهز هذه الفرص اذا كان تاجر جشع اذا كان بلطجيه مع رجال اعمال فسده نعمل ايه؟
نعمل ايه؟ حقيقه والله يا استاذ خالد بالنسبه للدكتور باسم عوده كان الله في عونه وحقيقي في منظومه
اتفضل اتفضل
في منظومه في منظومه حقيقه والله يا استاذ الفاضل
يا جماعه ثانيه واحده يا عم انت اللي بيكلمني في الميكروفون الله يهديك ده صوتك تطلع على الهواء للناس كلها اتفضل يا استاذ اتفضل
حقيقه بالنسبه للدكتور باسم عوده كان الله في عونه لان هي مسؤوليه وهو ان شاء الله قدها حقيقه بالنسبه للاسعار عمل مع الشركه القابضه للهيئه العامه للسلع الغذائيه والشركه القابضه نزل منتجات في الشركات ومحلات بعض التجار التجزئه الصغيره عمل تخفيض في 20 سلعه ونزلت السلعه ديت وبدات تشتغل في المجمعات الاستهلاكيه زي ما حضرتك ما قلت ونزلت 20 سلعه في المجمعات الاستهلاكيه منها سكر اللي بينباع بره ب 5 جنيه ونص في قلب المجمعات الاستهلاكيه اللي هي الفا بينباع ب 4 جنيه وربع
نعم
فحقيقه اي منظومه فيها منظومه فساد وفيها منظومه صالحه زي ما قال حضرته في بعض
اتفضل
في بعض من النفوذ في قلب وزاره التموين وانا بطلب لقاء مع الدكتور باسم عوده وانا على الهواء مباشره اي مكان فيه منظومه فساد وفيه منظومه طيبه كتجار فينا عندنا بردك اصحاب نفوذ طماعه وفي ناس شرفاء في الوزاره بردك ناس الناس ديت عايزه تسقط هيكل الدكتور باسم عوده مع الموردين اللي هي الاسعاد بتاعه الرز التموني ما خدوهاش ودخلوها ان هم يجيبوا بيها رز حتى بالنسبه للي هي
مش لا مركز اتفضل
بالنسبه للغرامات اللي عملها على الموردين الغرامات ديت تم تحصيلها وان يجي بيها رز للسلع التموينيه يتورد للسلع التموينيه فحقيقه ربنا يكون في عونه اما بالنسبه لشهر رمضان اامل في ربنا ان شاء الله اللي هو عاملها في الوقت الحالي يعملها للي هم التجار الكيانات اللي هي الصغيره ديت بنفس السعر بردك اللي هو التخفيض ال 20 سلعه دولت ينزلوا للكيانات الصغيره اللي هي جنب بردك المستهلك.
طيب ارجع لك دكتور احمد سمير يعني بتزيد اسعار مثلا هل الحل نقول للناس قطعوا السعر ده اذا زاد زياده مش معقوله او التاجر بلطق في الزياده عشان يحقق لنفسه ارباح هل الحل ان احنا نقول للناس استذوقوا كاغنياء وفقراء بقى ما الفقراء هيقطعوا غصب عنه انما نقول للاغنياء اتعاصوا مع الفقراء مثلا قاطع السلعه دي بحيث ان احنا نجبر التاجر انه يراعي الظروف بدل الجشع اللي بيحصل عند البعض مش الكل بهذه الصوره
والله ابص حضرتك الجهاز شغال على حاجتين. ممكن طبعا المقاطعه ده كسلاح وده من يعتبر من احد الاسلحه الهامه، ولكن لو السلعه ليها بديل بمعنى او ان يمكن الاستغناء عنها، يعني ينفع امتى السلاح ده لو السلعه ليها بديل او يمكن الاستغناء عنها مش من السلع الاساسيه. لكن احنا هنا بنتكلم في سلع اساسيه ضروريه للناس،
استراتيجيه
استراتيجيه طبعا غير استراتيجيه للبلد، لكن ضروريه للناس طبعا
طبعا.
لكن الجهاز برضو في بعض الحاجات اللي بيبقى سعرها محدد، احنا بننزل عندنا الضبطيه القضائيه، عندنا عدد من الضبطيات القضائيه بنقدر ننزل ونعمل محاضر، وبتبقى يعني محاضرنا مختلفه شويه عن اي جهه اخرى رقابيه اخرى، فبتبقى العقوبه شديده. يمكن في الكروت المحمول اللي زادت 15% العقوبه كانت فيها السجن وخمس سنوات او 5000 جنيه غرامه على المتسببين في هذه الزياده او اللي قاموا برفع هذه الاسعار.
نعم.
فطبعا في يعني احنا بنحاول نشتغل على الجزء اللي هو يبقى فيه جهه رقابيه ليها رد فعل سريع وعنيف، يقدر بشويه يحد من الزياده الغير منطقيه، وفي نفس الوقت سلاح المقاطعه ده سلاح مطروح لو السلعه ليها بديل. لكن احنا برضو بنشتغل على مجالات اخرى اللي هي التوعيه نفسها، يعني المستهلك اللي لازم يبقى فاهم دلوقتي ان خلاص الدوله اللي هي بتوفر له كل حاجه ده انتهى الدور بتاعها، والمستهلك حاليا لازم يبقى فاهم ان هو ده برضو من الوعي الضروري ليه، ان هو مجرد انه ياخد احتياجاته الضروريه، بلاش يشتري زياده شويه، لا الضروريه جدا، بحيث انه يبقى متاح في السوق، فيبقى بالتالي العرض والطلب ياثر في السعر.
طب انا هاخد فاصل عشان الضيف الكريم حسن هيكل نائب رئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء وصل كالمعتاد. احنا عندنا في القناه بشريات الضيوف دايما يجوا متاخرين، فهناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. انضم الينا الضيف الكريم الاستاذ حسن هيكل نائب رئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
الطريق ومواسير المجاري ضربه والميه والقلق اللي في الشوارع. استاذ حسن، كنا بنتكلم عن حمايه المستهلك، الناس بتئن من الاسعار، شكاوى كثيره جدا انه السوق منفلت زي انفلات موجود، اذا كان امني او سياسي او اخلاقي، لكن الناس عايزه حلول. الناس مالهاش دعوه بالنخبه اللي بتناقش زي حالاتنا كده من الفضائيات، الكلام وننظره ولطيف وجميل ونقول، ناس عايزه حل تستطيع ان هي تواجه بيه هذا الارتفاع الجنوني واللي مش عارفه مصادره. وهل سؤال مهم، مساله الدعم من صندوق القرض من صندوق النقد الدولي داخل في الحدوته والحكومه مش عايزه تقول، ولا هل مساله ارتفاع الدولار بعد سحبه من الاسواق والحركات اللي بتحصل في مصر دي هو السبب في ده؟ الدنيا فين يعني؟
هو بالتاكيد المستهلك المصري هو الحلقه الاضعف في كل ما يجري من احداث. المستهلك المصري هو الذي يدفع الفاتوره، المستهلك المصري لا يجد من يحميه، لا يجد من يدافع عنه. في النهايه التجار لهم الغرف التجاريه، لهم الصناع، لهم اتحاد الصناعات، اما المستهلك فليس له الا ان يشكو الى الله سبحانه وتعالى. وجهاز حماية المستهلك كما تعلم بحكم نشأته بحكم قانون تكوينه ما زالت صلاحياته في حاجة إلى المزيد والمزيد مع وزارة التموين من أجل أن يعود السوق منضبطا. احنا في اقتصاد حر، كلما تحدثنا عن ثبات أسعار وكلما تحدثنا عن تسعير حتى للسلع الأساسية والاستراتيجية نواجه بأننا في اقتصاد حر، وبالتالي كل واحد له مطلق الحرية في أن يحدد سعر سلعته كيفما شاء، إلا فيما هو قليل من السلع المعروف ثمنها مقدما أو السلع التموينية.
الدعم.
اللي يفعل فيها دعم.
نعم.
ما عدا هذا فهو مطلق، أنت مش مخالف لو النهارده أنا بعرض هذا الجهاز أو هذا التليفون المحمول وقلت والله أنا بيعه ب 20,000 جنيه، ما حدش هيقول لي أنت بتبيعه ب 20,000 جنيه ليه؟
نعم. عرض وطلب.
ويقول لك عرض وطلب وآليات العرض والطلب. ولكن هل السلع الأساسية في مصر والمواطن في مصر بحكم دخله البسيط المحدود والمعدوم
معدوم.
بهذا الدخل المعدوم يحتمل في هذه السلع الأساسية أن تكون وفق العرض والطلب؟ بالتأكيد لابد من آليات. كان هناك آلية وهي أن المجمعات الاستهلاكية كانت توفر كافة السلع، ولكن فوجئنا بأن من عدة سنوات طبعا في إطار سياسة الخصخصة أنه كان يتم التخلص من هذه المجمعات وهي نقلت تبعيتها مؤخرا أو ما تبقى منها بعد بيع الكثير منها، ما تبقى منها
تم نقل تبعاته لوزارة الاستثمار، وكان هذا تمهيدا للتخلص منها بالبيع. يعني الموضوع ما كانش انها تبعية من اجل الحفاظ عليها او دعمها او تطويرها. دي اللي كانت بتعمل البالانس او كانت بتعمل التوازن اللي كان موجود بين العرض من التجار الجشعين لو صح لنا التعبير، او بعض التجار الجشعين الذين والمستوردين الجشعين الذين يتحكمون في الاسعار والذين يحققون ارباحا خيالية في مقابل المستهلك الذي ما هو مالوش ذنب، ما بيعرفش يستورد. هو المستهلك حضرتك بتستورد، وحضرتك بتستورد غذائك، انا بستورد ملبسي او غذائي، احنا كلنا بنشتري من السوق. طب هذا المستورد يريد ان يحقق اكبر مكسب ممكن له، فماذا يفعل؟ الذي يحققه هو ان يرفع اسعاره، ويقعد بقى هو مراقب السوق متى يرفع اسعاره، لما يعطش السوق، ولما وكل دوت بعيدا عن اي رقابه اي جهه موجوده فيك يا مصر.
كويس.
وبالتالي احنا قلنا الحلقه الاولى هي ان تاخذ المجمعات دورها، وان يعاد من جديد لها دورها الحقيقي بتطوير المجمعات الاستهلاكيه. لابد ان تاخذ دورها. لو ما خدتش دورها في السوق،
هل المجمعات دي يا فندم اللي هي كانت ايام كان
النيل والاهرام والثمانين وكانت كانت كانت ايوه يا فندم كانت
كل احيان كان في الستينات عملها جمال عبد الناصر.
نعم.
المجمعات الاستهلاكيه
نعم تحتاج الى تطوير، وتحتاج الى دعم، وتحتاج الى زياده في عددها لتنتشر من جديد، لان ده البالانس الوحيد اللي بيحقق توازن بالعرض والطلب بقانون السوق ما دام ماشيين على قانون السوق حتى الان. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى، الحديث عن ان سعر الصرف وان الدولار مؤثر، نعم هو مؤثر. لا يستطيع احد ان يقول ان انخفاض القدره هو يعني ايه ارتفاع سعر الصرف، يعني ايه الجنيه المصري بيقل قيمته امام الدولار، يعني قدره العمله الوطنيه او العمله اللي في ايديك الجنيه بتاعك اللي انت ماسكه في ايدك قدرته على شراء وحدات من المنفعه، وحدات المنفعه دي اللي انت بتشتري بيها اي حاجه.
نعم.
تشتري بيها طعام، تشتري بيها ملابس، تشتري بيها سلع، تشتري بيها خدمات، قدرته بتقل. كل ما الدولار بيرفع كل ما قدره الجنيه المصري بتقل، وبالتالي هو مسؤول. نعم هو مسؤول، ولكن المسؤول الاكبر هو من سمح له بالانخفاض، وهذا كان احد طلبات صندوق النقد الدولي مؤخرا وهو بيمنح ال 4.2 قال لابد من تعويم الجنيه. قال تعويم الجنيه، هو ما قالش تخفيضه الى كذا، قال تعويم، قال سيبوه بشكل حر. رقم اثنين كانت الدعم، قال لابد من ان ترفع الدوله يدها عن الدعم. نمره ثلاثه كانت فرشته والمفاوضات التي جاريه، يترفع ازاي؟ يترفع الاول بنزين 95 وبعدين نرفع على بنزين 92 ونحرك اسعاره، طب والبوتاجاز يترفع ازاي؟ طب والمختلف السلع التي يتم لها دعم، لان الدعم بيلتهم من الموازنه العامه الكثير، فهو لما بص على الموازنه ما بصش على تعظيم الايرادات كيف يكون، لكن بص على ضغط المصروفات، قال الموظفين بياخدوا كتير في الموازنه، لابد من تخفيض بند الاجور والمرتبات في الموازنه العامه للدوله، يبقى كلمك على الدعم، كلمك على سعر العمله وتخفيضه، هو بيتكلموا بره ازاي؟ بيفكر ازاي؟ يقول لك انك لما بتخفض سعر العمله بتاعتك فبتبقى قدرتك على المنافسه التصديريه عاليه، طب وانا عندي انتاج؟ هو انا عندي فائض من الانتاج اقدر اقول ان العالم هيتكلب عليه علشان ياخد السلعه المصريه الف وب وج ودال اللي احنا بنصنعها اللابتوبات بتاعنا هتتباع لانها بقت رخيصه؟ ما هو الجنيه بقى الجنيه بتاعي بقى رخيص. فاللي بيجي بيشتري من بره بالدولار بدل ما كان بيروح يشتري لابتوب واحد بالدولار
بقى بيشتري
على اثنين، واخد بالك؟ لان انخفض الجنيه المصري 50% مثلا. وهكذا، فبقت فرصته في المنافسه، وعشان كده في دول اوروبيه او الصين مش عايزه ترفع قيمه عملتها علشان تدنها منافسه وتبقى منافسه في السوق العالمي. فهي ليها ميزه، بس ميزه لما يكون عندك وفره وفائض في الانتاج. انا لا عندي وفره ولا عندي فائض في الانتاج ولا عندي انتاج اصلا، احنا بنتكلم على اضرابات وبنتكلم على اعتصامات وبنتكلم على انتاجيه اهم بقى من الاضراب والاعتصام.
لا لا لا،
انتاجيه العامل المصري متدنيه.
انا واحد عايز اقول حاجه على كده، مش بكلم اضرابات، انا عايزك تقول لي بعض العوامل اللي محتاجه روشته سريعه عشان اخلص من انفراط العقد في مساله الجنيه والدولار. يعني انت كنت بتقول من ضمن، يعني انا امبارح او النهارده كنت بتكلم بشوف اخبار الاعتصام اللي عملوه بتوع سواقين القطوره يومين ولا ثلاث ايام 9 مليون جنيه خسائر. حلو. الثقافه نفسها اللي تخليني ارجع ارشد الدنيا واظبطها بمجموعه عوامل، حد شايف ان الامور تهدى شويه؟
شوف حضرتك، انا يعني طبعا مواضيع الاعتصامات والاضرابات ليست هي العامل الرئيسي. احنا الجنيه بتاعنا هو عامل جزئي، ومش عايز اقول ثانوي كمان، مش هو العامل الشماعه اللي هنقول عليها ان 9 مليون جنيه خربوا بيت مصر، مش هي دي، لكنها هي عامل مؤثر. طب تعالى بص على تخفيض التصنيف الائتماني. لما تيجي اي وكاله زي موديز او اي وكاله من وكالات التصنيف الائتماني العالمي تقرر ببساطه كده بنقراها خبر وبنعدي عليه ان التصنيف الائتماني لمصر قد تم تخفيضه من بلا بلس 2 مش عارف بلس بي بي الى بلس 2 بلس 1 ها بي بي مثلا. ده معناه ايه ببساطه؟ معناه ببساطه ان اللي جاي يقرضك او سندات الخزانه اللي حضرتك بتطرحها علشان تاخد سلف تمشي بيها حالك وبعدين تسدها لما يجي لك موارد، ما انت محتاج فلوس على طول، فبتطرح سندات واسون خزانه كوي. بتقول دي في 91 يوم اللي يشتري منها ما حدش بيشتري، يرفع الريت، يرفع الفايده. يرفع الفايده ليه؟ لانه عنده التقرير. البلد دي فيها مشاكل اقتصاديه ومشاكل سياسيه ومشاكل اجتماعيه، بالتالي بدل ما انا كنت هشتري منها او هاخد السند منها 90 يوم واديها فلوس دولارات علشان تمشي حالها وبعد 90 يوم ارجع اخدهم تاني، كنت هديهولها بكام؟ كنت هديهولها ب 9%، لا هيبقى 10، لا هيبقى 11، لا هيبقى 12، وصلنا 14
وقت تصنيفها ورعاها،
وصلنا 14. ايه اللي بيخليها 14 والدوله تدفع فايده؟ اكبر مقترض واكبر مسدد للفوائد في مصر هي
الحكومه،
هي الحكومه المصريه. فمين اللي بيعمل الاعباء هنا بقى؟ الحكومه المصريه. اتعملت ليه؟ لان الحكومه المصريه ما زالت عاجزه عن ايجاد روشته اصلاح حقيقيه تؤدي الى نمره واحد، زياده الموارد. كيف تتم زياده الموارد؟ عايزين الموارد الدوله لابد ان تزيد. التصنيع، احنا بنتكلم على نمو في قطاع الصناعات التحويليه بالماينس، ما بقيناش بقى 0.1 او 2%
بالماينس.
انت عارف
يعني.
انت عارف سالب. احنا بنتكلم على ان احنا بنحقق 2.3 بنحققهم بدعم ايه؟ كان قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وكان القطاع الاستهلاكي. بتتكلم على ان القطاع الاستهلاكي بيتنامى، لان احنا بنزداد سكان كعدد سكان، وبعض الناس بتزداد في قدراتها الاستهلاكيه. لكن بتتكلم على اللي يحصل، اللي بيحقق نمو حقيقي في بلد من البلدان، هو نمو القطاع الصناعي. طب القطاع الزراعي، طب احنا معتمدين مثل السياحه كما تعلم كيف قال وكيف
مصيرها
الان. فانت مصادر دخلك كلها بتتاكل او بتتراجع بحكم العديد من المؤثرات، فلا بد من نمره واحد علينا ان نبحث عن كيف يتم اصلاح قطاع السياحه حتى يعود لنا مصادر دخلنا القومي الحقيقيه. دي عمله صعبه بتيجي كل سنه، لابد من ان الحراك المجتمعي. مش موافقين على هذه النوعيه من السياحه، اعملوا حوار مجتمعي ووصلوا الى السياحه اللي عايزينها شكلها ايه علشان نعرف وهيخش لنا منها ايه، وهنقدر ندفع فاتوره ان احنا نصمد بدون هذه السياحه ولا مش هنصمد. طب عندنا بديل شكله ايه؟ لازم نعمل، لازم يبقى عندنا سياحه. ده احنا عندنا سياحه ثقافيه، وعندنا سياحه دينيه، وعندنا سياحه شواطئ، وعندنا كل هذه، وعندنا بنيه تحتيه عظيمه. كيف يتم استغلالها حتى نستطيع ان احنا نجيب دولارات علشان الناس تعرف تصرف في مثل هذا القطاع؟ طب ده جزء، ده جزء.
ارجع لك في الجزء الثاني عشان استاذ عماد يعني بخلص. ارجع مع حضرتك استاذ عماد، انت كسكرتير شعبه مواد غذائيه، هل في اي شيء بيعوق الفلاح المصري الان ان هو يرجع لي منظومه الزراعه تاني بشكل يخلي مثلا المعروض؟ انا في يوم الان ببقى معدي من الشارع حوالي يمكن من شهر ونص، كنت بلاقي القوطه ب 50 قرش مرطرطه مرطرطه، وبعد استغرب 50 قرش كل القوطه؟ كان ب 50 قرش. ايه اللي بيحصل؟
3 جنيه ونص النهارده.
ايه اللي بيحصل؟ يعني توصل 7 أضعافها في شهر ونص، ايه الاسباب؟
بالنسبه نيجي نرجع تاني برضك، هنرجع للدين تاني. العزيز يوسف طلب خزانة مصر القمح 7 عجاف. نرجع ليها تاني. نرجع للزراعة. لو رجعنا للزراعة هنرجع لكل شيء حلو. الانتاج بيبدأ من الزراعة، اي شيء بيبدأ من الزراعة. لو بسنا للزراعة الاقتصاد بتاعنا هيبقى كويس. احنا ارضنا طيبة وخصبة، حتى الجبل طيبة وخصبة وجميلة. نرجع للسعر، نقول بالنسبه
للطماطم عندنا سماد وميه يا دكتور يا استاذ. عندنا سماد
لا
وميه.
سماد لا
سماد وميه. الفلاح عاوز سماد وميه ويزرع كويس، عايز سماد وميه وتقاوي، ثلاث حاجات ادهم له وادي له زرع.
تمام،
مش كده ولا ايه؟
كويس.
نرجع طبعا لارتفاع اسعار الطماطم والحاجات ديت حكايه موسميه، لان طبعا زي ما حضرتك عارف ان في الرياح اللي بتيجي اللي هي التوقيع.
نعم.
ديت بتحرق زرعه الفلاح.
نعم.
ده بيتم طبعا لما بتتحرق الزرعه ديت بيتم رفع السعر اوتوماتيك لوحده. ده غصب عن الفلاح.
نعم.
ازاي اقاول فلاح اللي هو هينتج له هيجيب؟
ما هو استاذنا بيقول لك دلوقتي انت بتوفر له حاجه يقدر ينتج بيها، تدي له السماد بسعر معقول، بتخفف عليه مثلا حاجه من الاعباء اللي موجوده.
الاعباء اللي موجوده من دون الاعباء، كان الرئيس كان قال بالنسبه للبنك اللي هو
الائتمان
الزراعي، بالنسبه للجماعه اللي كان محجوز عليهم
كان كد بعض منهم عافوا فيه. ده كلام انطبق على ورق، لكن في الفعل مفيش، في الفعل مفيش. ده المعاق برضك الفلاح النهارده معاق، مفيش حاجه تسند.
طيب استاذ احمد انا بخت معك عشان ارجع الاستاذ حسن لانه جانا متاخر برضه، نديله كده شويه من الوقت. عايز حضرتك يعني كراجل مدير تنفيذي جهاز حمايه مستهلك، انتم يعني دوركم فعال ولا يعني جمعيه والدنيا ماشيه ومحدش سائل في سياسات بتعطى معانا الحكومه؟ هل شايف ان تغيير الدكتور هشام قنديل، احنا لسه كمان الحكومه هتيجي كمان 10 11 شهر سنه يمكن عبال ما تجينا حكومه تاني، هل هو المخرج من هذه الازمه؟ شايف ان الراجل ملوش رؤيه اقتصاديه واضحه، الحكومات مش شايفه شغلها كويس، شايف الموضوع ازاي؟
هو جهاز حمايه المستهلك الجهاز حكومي برضو يعني عشان بس نبقى واضحين. انا بس عايز ارجع للنقط اللي كان بيتكلم فيها الاستاذ حسن. حضرتك قلت قيمه الجنيه، ويمكن اول مؤثر على قيمه الجنيه ما تنتجه البلد او ما ينتجه هذا البلد. لما تبقى طول النهار قافلين واعتصامات واضرابات وما بينتجش ومصانع بتقفل، يبقى قيمه الجنيه لازم تنخفض. يعني مشاكل المزارع ومشاكل كل المشاكل دي كانت موجوده من قبل كده، وكان في استقرار في سعر الصرف. نعم. ليه؟ لان كان في انتاج وكان في مصانع بتفتح كل يوم وكان في انتاج للبلد، فبالتالي قيمه الجنيه كانت موجوده في الانتاج اللي بينتجه هذا البلد. لكن لما يجي يبقى عندنا خراب زي اللي بيحصل وبيقف مصانع كتيره بتقفل، وزي ما حضرتك كده بيقول ان الزياده عندنا بالسالب لبعض القطاعات وكلام من ده، طبعا ده لازم الجنيه ينخفض قيمته في مقابلها. والنقطه برضو اللي اتكلم فيها طبعا المخاطر بتقابلها فوائد، بمعنى ايه؟ ان طالما التصنيف الائتماني بتاع مصر انخفض يعني المخاطر زادت، يعني اللي يجي يستثمر هنا عايز فوائد ازيد، عشان يجي عايز فوائد ازيد. فطبعا برضو ده كله بمقابل ايه؟ مقابل الوقفان الحال اللي بسببه السياسه. يعني كل ده اقتصاد، ما ينفعش اقتصاد لوحدها من غير سياسه. الدكتور هشام قنديل ناجح او غير ناجح، لكنها ظروف اعتقد اي حد ممكن يفشل فيها. يعني ليس دفاعا عن الدكتور هشام قنديل او اختلاف معاه، لكن هي الفكره ان احنا في ظروف حاليا كل الانشطه واقفه، بنتكلم في السياحه خراب في الاقصر واسوان ما بعده خراب. هل ده مش متاثر بالامن؟ متاثر بالامن، لما يرجع الامن او يرجع ما فيش اضرابات وخرطوش وملوتوف والكلام اللي بيترمي في كل حته، السياحه هترجع بكره الصبح، لان السياحه زي ما شفنا بعد حادث الاقصر القديم ابتدت ترجع واحده واحده وبسرعه، وبنعرف نجيبها تاني، بس يبقى الدنيا تهدى شويه ونعرف عشان الناس تاكل، تعرف تاكل وتشرب. اعتقد ده من الحاجات الرئيسيه المهمه. نعم. لو احنا عايزين حلول وبسرعه.
استاذ حسن بختم معاك.
نعم.
انت الان قدامي رئيس وزراء مصر، يعني جيت كلفت كده الرئيس قال لك تعالى يا استاذ حسن، طالما انت راجل متحمس وعارف الدنيا هتمشي ازاي، هقعدك على راس الوزاره وقول لي روشتات سريعه وروشتات بعيده، خلينا في السريع عشان رمضان داخل وعشان هتقول مثلا اعمل كيت وكيت 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 عشان المواطن المصري مثلا ممكن بعد خلال 15 يوم شهر كده يشعر ان الدنيا هديت عليه شويه، مش متقطع ومش ساير في الشارع من حيث الكهرباء ومن حيث الاكل والشرب ومن حيث البقاله ومن حيث الكلام ده.
انا رئيس وزراء مصر خلاص بقى براحتك.
اطلب منك طلب،
جميع طلبات المواطنين مجابه.
اتفضل.
باعتباري في هذه الحاله الافتراضيه احنا بنتكلم على نمره واحد، هفعل جهاز امن وسلامه الغذاء. دكتور حسام منصور هذا الرجل الذي مش عارف يعني بعد تسميته منذ اكثر من عامين وثلاثه، سوف احافظ على ما ياكله المواطن، سوف احافظ على جوده السلع التي يحصل عليها المواطن عن طريق تفعيل جهاز امن وسلامه الغذاء الذي تم تسميه رئيسه، وتوقف هذا المشروع بسبب الخلافات ما بين وزاره الصحه مع وزاره الزراعه والصناعه دخلت في النص في مواضيع الاختصاصات حوالين مساله لابد ان تحسم علشان المواطن المصري من المنبع كده انه يجفف عنه مخاطر ان يشتري طعاما رديئا مسرطنا او سيئا وهو لا يدري.
كويس.
ادي واحده.
اثنين.
ادي واحده. رقم اثنين، جميع السلع الاستفزازيه جميع السلع الاستفزازيه والسلع مرتفعه الثمن التي يحصل عليها المواطن في دولة فقيرة مثل مصر، فيحصل عليها الأثرياء وتحمل على ميزان المدفوعات والميزان التجاري، سوف يتم إيقاف استيرادها بقرار وزاري من رئيس وزراء مصر الجديد. ما فيش حاجة اسمها لحم طاووس يخش في بلد زي مصر وما فيش حاجة اسمها ان احنا من لحوم مش عارف
بالثوره
يا فندم الكلاب والمصريين يا فندم اصبحوا يتشاجروا على صناديق القمامه في بعض احتراف القاهره مش في اماكن بعيده على انه ياكلوا من مخلفات القمامه لسه وانا جاي النهارده واحد بيقول لي ده احنا بنغمس الفين وبالعيش البلدي يا استاذ حسن ادي العيشه بتاعه المصريين النهارده فاحنا النهارده بنتكلم على ان ده موجود وبنستورد
مش عايزين نكئب الناس يعني اديني حلول
انا بقول حلول انا بقول حلول اهو انا بقول حلول بوقف السلع الاستفزازيه والسلع الماليه
تفتكر لو وقف رئيس الجمهوريه اصدر قرار وطني كده يا جماعه بقى التهريج بتاع الطرف الزيت في اكل القطط واكل الكلاب
بالطريقه طب ما يدفع ثمنها 10,000 والدوله تستفاد منها 50 ضعف ليه عايز يجيب يجيب يعني ليه نخليه بلاش نقفل خالص
الاقتراح ده مقبول يا دكتور يا استاذ حسن
يعني زود ضرايبها وزود جمركها وزود كل حاجه اللي عايز يجيب يجيب اصل هيجيبها
شوف حضرتك ما هو اللي عاوز يجيب يجيب لكن احنا في بلد لا تحتمل
الفقير بدلها
هذا البلد هذا البلد لا يحتمل هذا الطرف الفظيع نمره 3 هاعيد تفعيل المجمعات الاستهلاكيه مرة أخرى حتى تعود إلى دور التوازن الموجود ما بين العرض والطلب في السلع رقم 4 سوف تقوم الدولة باستيراد القمح تستورده الدولة المجمعات الاستهلاكية عندنا كانت تستورد هي منتجاتها مش تشتريها من متعهدين أو تشتريها فكرة المكرو اللي كانت فكرة الماكرو اللي كانت معمولة لتوفير السلع الأساسية وتوفير حلقة من حلقات الجملة كان أيام الوزير رشيد تم التفكير في أن يتم التخلي عن أحد حلقات التداول من المنتج إلى المستهلك فتطلع الماكرو لما طلعت مجمعات الماكرو أو السوبر ماركت الكبير الماكرو بتاع الجملة نروح نديه بقى الشركة الألمانية لإدارته لا احنا عاوزين نديره احنا المصريين هنديره ونقدر نعمل هذا الموضوع ونقدر ان احنا نتحكم في هذا الموضوع النقطة الأخيرة عملية النقل يا جماعة التي يفقد فيها نسبة تصل إلى 25% من الإنتاج الزراعي أثناء عمليات النقل بقى أنا عندي النيل أبو بلاش وعمال دلوقتي ما فيش سولار أدى إلى زيادة أسعار الخضر والفاكهة وأحد أسباب الزيادة في أسعار الخضر والفاكهة عدم توفر السولار فالسواقين رفعوا
ما هو رفعوا
فالتاجر رفعوا فالمستهلك لقاه ارتفع عليه بسبب أزمة اسمها أزمة السولار لأن الدولة ما فيهاش فلوس عشان تشتري سبوت باي سبوت ناقلات السولار فإحنا النهاردة لابد من أن أنا أقول ضبط خريطة لنقل المنتجات بطرق أكثر أو أقل تكلفة من النقل البري اللي كله بيحمل على العربية ويجري طب والسكة الحديد فين دور السكة الحديد انت بتتكلم على نقل محصول مصر فين خطتك في النقل
ونقل نهري
نقل النهري فين النهاردة أنا كله بيحمل بالسولار وبيحمل على الطرق وبيحمل وتكلفته عالية كل حاجة لو واحد منتج قمح بينقل بالعربيات لو منتج طماطم بينقل بالعربيات واختفى كنا زمان بنشوف البواخر النيليه والصنادل
ويتحمل السكر
والقطارات ويتحمل لابد من وضع خارج كل ده هيؤدي الى تخفيض الاسعار على المستهلك وفي اشياء كثيره اخرى بقى لما نمسك الوزاره ان شاء الله
جميلا استاذ حسن استاذ عماد استاذ احمد جزاكم الله خيرا طبعا عندي ناس متضايقه ومنفعله جدا ان رئاسه الجمهوريه الرئيس أمر بسحب جميع البلاغات المقدمة ضد الصحفيين طب بالمثل يا رئيس ما احنا مقدم قدامنا بلاغات من ناس تانيين انت سحبت البلاغات من محامي رفع بلاغ على فلان الفلاني انه بيتريق عليك او بيزدري الأديان ما احنا كمان مرفوع علينا بلاغات ما تؤمر الآخرين ان هم يسحبوها بدل ما احنا الوحيدين بس اللي بنتجرجر في المحاكم كإسلاميين وتبقى مصالحة شاملة زي ما يبقى كله كده اتسحب بلاغات اخد فاصل وقابل استاذ نيقولاس عبد الله رئيس مجلس الشورى نيقولاس عبد الله رئيس مجلس الشورى المسلمين بسويسرا فاصل ونواصل باذن الله خليكم معنا السلام عليكم ورحمه الله رجعنا لكم بعد الفاصل قضايا المسلمين حول العالم كده يعني نفك شويه من السياسه وبنتكلم عن سويسرا الحقيقة سويسرا دولة يعني لها مكونات عجيبة شوية دايما نسمع عن أعلى نسبة دخل الناس ممكن تموت رغم أنها مترفة تروح تنتحر أعلى معدلات بنسمع الكلام ده كتير جدا لكن ما نعرفش إيه وضع المسلمين في سويسرا فيسعدني يكون معايا الضيف النهاردة الشيخ نيقولاس عبد الله رئيس مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا يعني هو سؤال لازم أسأله.
أنا
نيكولاس عبد الله.
أي.
التركيبة دي جاية إزاي يعني؟
يعني التركيبة هذه إن الاسم الرسمي هو نيكولاس وأنا لم أغيره في التسجيل مع يعني أحوال الشخصية، ولكني أسلمت عام 99 واخترت اسم عبد الله يعني اسم الإسلامي.
هذا الاسم مركب نيكولاس عبد الله؟
ليس مركب، الاسم لا. الرسمي هو نيكولا بلانشو ولكني معروف يعني بين المسلمين يعني باسم عبد الله.
يعني انت اذا الناس بتناديلك يا عبد الله مش نيكولاس يعني؟
ايه
بتناديلك عبد الله.
نعم.
انت يعني دخلت الاسلام ازاي؟
والله حقيقة انا تأثرت بالاسلام حينما سألت عن هدف الحياة وعن معنى الحياة، فقرأت انا أديان كثيرة الى ان اقرأ عن الاسلام، وتأثرت كثيرا لانه رأيت هناك يعني رؤية شاملة كاملة عن نظام حياة، وتأثرت به جدا يعني فيه سهولة بدون تناقض وواضح جدا يعني بالاختصار الشديد. طبعا في هناك يعني أسباب أخرى.
هل يعني دخولك في الإسلام كان عن طريق حد يعني كان
لا 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 لا
كلمت معاك عرضت عليك
لا.
ولا هو أنت دافع شخصي كان ليك عندك رغبة أنك تعرف الإسلام على الحقيقة فبحثت بنفسك فوصلت إلى هذا؟
يعني حقيقة أنا أكثر ما تأثرت بالقراءة وليس بالشخص. أنا كان لأصدقاء كثر وهم من أصول مسلم يعني عندهم خلفية إسلامية أو خلفية يعني أتوا من البلاد المعروف من هذه البلاد أنهم يعني الديانة مسلمة، ولكن تأثرت أكثر شيء بالقراءة، وبالأخير وصلت إلى أن مجموعة من التبليغ يعني أتوا إلى مدينتي و
تبليغ الدعوة.
تبليغ الدعوة.
نعم. جماعة تبليغ الدعوة.
جماعة التبليغ. نعم. وحاولوا أن يعني يدعو الشباب إلى المسجد، وصارت هناك مشكلة بالفهم التفاهم بينهم، فأنا دخلت بالموضوع وترجمت الكلام، وأثناء هذه الترجمة تأثرت بالكلام وأسلمت في هذه اللحظة. نعم.
حسيت بإيه؟ أنت أسلمت أولا يعني وأنت عندك كم سنة؟
أنا أسلمت وأنا نهاية 15.
مصرت أنت كنت لسه صغير مش كبير قوي يعني.
لا.
طيب يعني أولا عايزين نعرف أوضاع المسلمين في سويسرا، يعني المسلمين عايشين في سويسرا إزاي؟ أنا فاكر طبعا إن كان في إشكال حصل عندنا من يمكن 5-6 سنين، إشكال منع الأذان في سويسرا وإن يتعمل به ومضاد ضوئية كده معاد الأذان، المشكلة دي خلصت ولا ما زالت مستمرة؟
حقيقة المسلمين الآن في سويسرا يعني يعانون من كذا مشاكل. هذه وبدأت خلال حملة يعني السلبية ضد المآذن، يعني لما بدأت يعني الحزب اليميني والأحزاب المشتركة في هذه الحملة بدأوا بمناقشة قضية الإسلام وخلطوا الموضوع مع مشاكل المسلمين والإسلام. خلال هذه الحملة يعني بدأ الانتشار هذه ما يسمى الإسلاموفوبيا في الشعب الشعب السويسري.
نعم.
وإلى الآن نحن نعاني من هذا الأثر. بالعكس الآن يعني بعد الاستفتاء كان كأنه فترة يعني خفت الموضوع.
إيه الاستفتاء؟
الاستفتاء حول المآذن. طبعا هذا الشعب
كان اطرح استفتاء هل تقبلون المسلمين يأذنوا في المآذن بميكروفونات؟
ليس قضية يعني تؤذنوا، قضية بناء
منارة يعني المأذنة نفسها
بالضبط
يتعمل في المسجد ولا لا.
نعم. فالآن يعني
القانون هذا وصل لإيه؟ كان
وصل 2009 والشعب قبله يعني يعني نسبة كبيرة.
قالوا ما فيش غضاضة إن دي حرية معتقد إن هم يعملوا مسجدهم بشكل عزينه.
لا لا، الشعب رفض إنه يكون هناك يعني
رفض الشعب السويسري بالغالبية أن تكون هناك مآذن في المساجد.
بالضبط. نعم. بالضبط. والآن سجل هذا القانون في الدستور، يعني هذا بلدة سويسرا هو بلدة حرية، الآن لها قانون في الدستور اسم منع يعني بناء المآذن للمسلمين في سويسرا.
نعم.
وهذا شيء طبعا أنا كسويسري الآن أتكلم كسويسري، هذا شيء مثل ما تقول يعني غير معقول لبلدة سويسرا.
نعم.
يعني تمارس حرية الأديان ومثل هذه الأمور. فبعد الاستفتاء أنا قلت لك
ازدادت المشاكل حول موضوع المسلمين بعد المآذن اتوا بقضيه الحجاب.
يعني اذا انا اريد منك الان ان تعدد لي في نقاط بوينتس ما هي الازمات التي يعانيها المسلمون الان في سويسرا.
اي نعم. يعني عندنا نقطه المآذن ما زلنا فيها ولم نحلها. عندنا نقطه الحجاب الان يحاورون في مجلس الامه ومجلس الشعب في سويسرا كيف يمنعون الحجاب في المدارس.
يعني يريدون من الفتاة أن تدخل المدرسة
دون الحجاب.
دون الحجاب.
نعم.
نعم.
وعندنا نفس الشيء للمرأة إذا يعني تريد أن تعمل في الجامعة وكأستاذة أو دكتورة أو مثل
طبيبة أو مثلا.
أي نعم. نعم. لا تستطيع إلا بخلع الحجاب. أيضا في القناعات الفضائية أو يعني الإذاعات لا يقبلونها في قانون داخلي يعني لائحة داخلية تمنع المشاركة للمرأة بالحجاب. يعني كل هذا الأمور
الحريات والديمقراطيات وأننا دول نحترم حقوق الإنسان فيما يفعله.
نعم.
نحترم اللي بيركع للحمار واللي بيقعد قدام بقرة. نعم. فلماذا يعني يفعلون هذا في سويسرا وإيه موقف المسلمين هناك؟ هل يدولون قضيتهم الأقليات المسلمة هناك في سويسرا؟ هل تدول القضية مثلما يدول يعني غير المسلمين قضاياهم إذا شعروا بنوع من أنواع الضغط على ممارسة عقائدهم وشعائرهم؟
يعني حقيقة الآن لماذا تفعل سويسرا هذا الأمر؟ يعني لماذا تفعل الشعب يعني عنده هذه الإسلاموفوبيا؟ أنا أظن يعني أنه من المسببات أن سويسرا والشعب الآن يعني له صورة سلبية حول الإسلام وله أيضا فهم أن الإسلام نظام في العالم غير النظام الديمقراطي غير النظام الغربي وهم عندهم مشكلة في هذا الجانب لا يريدون يعني يقبلون أن هناك نظام آخر في العالم يرون النظام الديمقراطي والنظام الغربي هو الوحيد الذي لابد أن يسير العالم وهناك طبعا استئلاء يعني رؤية متكبرة حول العالم يعني وحول الشعوب الأخرى إذا اختاروا شيء آخر السويسري يعني تجد السويسري والغربي له صعوبة في يعني
تقبل
هذا الأمر.
نعم.
الشيء الثاني للأسف الشديد يعني الجالية المسلمة في سويسرا وفي أوروبا لا تقوم مثل الجاليات الأخرى وهذا تجعل نقطة ضعف عندنا. فنحن عندنا مشكلة في يعني عدم ممارسة حقوق.
يعني إذن المآذن مشكلة. الحجاب مشكلة.
نعم.
هل بتشعر بنوع من أنواع المضايقات بسبب لحيتك دي مثلا في عمل ما؟
ليس قضية اللحية فقط يعني أنت ممكن بدون لحية أو بلحية
just you are Muslim
هي فقط. القضية حول الهوية الإسلامية والفكر الآخر يعني أنت ترى إلى أو تنظر إلى العالم من وجهة نظر آخر وهو وجهة نظر إسلامي وخلفية إسلامية هذا يكفي هذا يكفي أنهم يضيقون عليك وينظرون إليك بطريقة غريبة وأنت أنك تشعر بالتمييز ويعني معاملة غريبة.
نيكولاس عبد الله. نعم. يعني أنا أنظر إلى أنك مسلم بن قوسين سويسري.
نعم.
وهناك مسيحي سويسري يهودي سويسري بوذي سويسري.
نعم.
بتشوف وضعك أنت كمسلم سويسري هل منذ اعتنقت الإسلام شايف أنك أنت في تمييز ضدك فج وواضح غير التعامل لو ما كنتش سويسري أصلا بقى أنت مصري رحت سويسرا لا. كويتي رحت سويسرا وقعدت هناك هل فكرة المسلم والعربي تختلف عن السويسري سويسري أو الأوروبي الأوروبي؟
أول شيء يعني نحن نقول أنه نحن أسلمنا وحينما أسلمنا يعني المجتمع ينظر إلينا كأننا ارتدنا يعني نحن لما يعني نقول انه احد من المسلمين خارج من الدين نقول ارتد
نعم.
وهم يقولون نفس الشيء عنا نحن ارتدنا
انت ارتديت عن المسيحيه او اليهوديه الى الاسلام مثلا
اي ليس قضيه دين فقط بل قضيه يعني مبادئ وقضيه نظام كامل
يعني انت مارق انت مارق على كل شيء
انا خارج من عندهم
خرجت من حسابات انك مواطن سويسري
احد النواب قال لو استطعنا لابد أن نأخذ الجنسية مني فهمت؟ فمثل هذا القول يحصل الآن في سويسرا
ها؟
يعني يريدون أن يسحبوا جنسياتك لمجرد
هذا قول نائب، يعني طبعا ليس لديه قوة والصلاحية لهذا، لكن هو قول
مجرد أنه تجرأ وقال اسحبوا الجنسية من السويسري إذا دخل الإسلام.
نعم هذا موجود. وهنا نرى أن القضية ليس قضية دين بمعنى أن هناك يهودي ونصراني أو مسلم، هي قضية نظام، يعني نظام كامل. فهم ينظرون إليك إذا أسلمت أنك أنت الآن يعني صرت مع الآخرين، صرت مع هؤلاء، يعني مهما كان هؤلاء يعني المسلمين العرب أو ما أدري. فهم عندهم يعني نظر إلى قضية الإسلام أن الإسلام نظام آخر، ومن يأتنق الإسلام فأصبح عدو أو أصبح شيء آخر.
هل أنت تشعر أن هناك فوبيا مسيطرة في سويسرا من اتساع رقعة المسلمين، وخصوصا أنهم يرون أن الإسلام سريع الانتشار بين الأفراد، يعني بيشعروا بخوف من ده، وخصوصا الإحصاءات تقول أن أوروبا في تزايد في الإسلام؟
لكن هذه الإحصاءات في يعني حقيقة في هناك ناس أسلموا، وفي هناك ناس يعتنقوا الإسلام والإسلام ينتشر، ولكن في نفس الوقت لابد أن نقول هم يفخموا هذه الأرقام ويخوفوا الناس أن هناك أوروبا ستصبح إسلامية وإلى ما ذلك، حتى يخوفوا الشعب من المسلمين.
نعم.
وحتى يصوتوا.
ما عددكم في سويسرا كمسلمين إن كان لديك إحصائية؟ يعني عدد يعني سكان سويسرا قد إيه تقريبا؟
نعم نحن 8 مليون، يعني سكان سكان 8 مليون.
عدد سكان سويسرا كلها قد إيه؟
8 مليون.
المسلمون منهم
450 ألف،
يعني عم نتكلم في نص مليون تقريبا.
أي نعم تقريبا نص مليون. ومن هؤلاء يعني من هذا النص مليون مسلمين تقريبا 50 ألف يحملون الجنسية الجنسية السويسرية.
نعم.
فهذا طبعا لا يكفي للدخول إلى قضايا سياسية أو قضايا البرلمان أو شيء مثل هذا. لكن الآن نحن قمنا بتكوين مجلس شورى الإسلامي. لماذا؟ لأن رأينا أن هناك نقص في يعني في تنظيم المسلمين وتنظيم كيانات للمسلمين يحافظون على حقوقهم ويتكلمون مثل ما يفعلون يعني الكيانات اليهودية أو اللوبي اليهودي. فنحن نرى أن هناك نقص في العالم الإسلامي وخاصة أيضا في سويسرا. أنا من سويسرا أشاهد هذا الأمر داخل البلد، وأشاهد هذا الأمر في كل بلدان المسلمين، أن هناك نقص في التنظيم، وهناك نقص في الترابط، وهناك نقص في التنسيق، وهناك نقص أنهم يساندون بعضهم بعض. اليهود الآن واللوبي الإسرائيلي تؤثر في العالم كله، يعني لا نختلف عن هذه النقطة.
صحيح. صحيح.
نحن أنا أجيب لك يعني فائدة ممكن هذه مهمة حتى يعني نستفيد من هذه النقطة. هناك يعني نائب في مجلس الأمة هو اسمه جيري ميلر. هذا النائب متعاطف جدا مع حماس، حركة حماس في فلسطين. طبعا هذه يعتبر عندهم جريمة، يعني عند اللوبي اليهودي
أنك تتعاطف مع حركة
هذه
حماس.
جريمة.
نعم.
فأنت في قائمة السوداء هذه أو بلاك ليست.
نعم.
لكن هذا تعاطف معهم، وقبل رمضان يعني السنة الماضية صار له استقبال لوفد كبير من
حماس،
من حماس داخل البرلمان السويسري. نص سنة بعدها تقدم نفسه لانتخابات في منطقة مهمة في زوريخ، يعني منطقة اقتصادية مهمة، فتحالف اللوبي اليهودي واللوبي الإسرائيلي مع بعض الأحزاب لسقوط هذا الرجل.
لسقوط هذا الرجل. نعم.
وهم يعني وهو هذا أصلا يعني الآن أمر سياسي داخلي. فأنا استغرب يعني وصلت اللوبي اليهودي واللوبي الإسرائيلي يعني وصلت إلى هذه المرحلة.
الشيء الوحيد اللي بتجد فيه أنت استغراب أن اللوبي المسلم ضعيف في كل مكان.
أين اللوبي المسلم؟ أقول لماذا نحن لا نقوم بمثل هذا الأمر، سواء كان التعاون المسلمين الآن في قضايا مصر أو قضايا إحدى البلدان العربية أو قضايا المسلمين في الغرب. يعني هناك نقص كبير في هذا الجانب.
كيف يتعامل المجتمع السويسري كرئيس؟ أنا عندكم رئيس شرفي تقريبا؟
نعم صحيح، يعني كل سنة يتحول إلى آخر.
لا أنا قصدي عندكم نظام رئاسة وزراء هو اللي زي بالضبط. إسرائيل وزي إنجلترا كده.
أي نعم.
نعم. بيتعامل إزاي رئيس الوزراء بحكومته مع الأقلية المسلمة الممثلة في 450 ألف؟ من حيث الحقوق، من حيث التشريعات، من حيث القوانين، من حيث العمل، من حيث أمور كثيرة. بيتعاونوا معك إزاي في القوانين؟ هل بتجد دائما أن في ضغط عليكم في سبيل أن كنتوا تنحسروا كعدد؟ طيب.
نحن المش... يعني سويسرا لها يعني ميزة، وسويسرا هي أن الديمقراطية معنى أن الشعب له الكلمة الأخيرة، وهو يعني هي الديمقراطية مباشرة، فالشعب يصوت على كل شيء. فهذا الوزير اللي يمثل
الحكومة
هو أيضا منتخب من قبل الشعب ومنتخب من قبل حسبه، فهو يعني يحرص على أن لا يخرج من هذا المصالح. فيعني طبعا الحكومة هي بذاتها تقول أنها محايدة وتحاول بالعدالة بين الأديان وتحاول بين الأقليات، ولكن الواقع غير تماما، لأن الأشخاص الذين يقومون على ممارسة الحقوق وتطبيق الحقوق هم منتخبون من قبل الشعب، والشعب له إسلاموفوبيا ولا يريد الإسلام في هذا البلدة، فهم عندهم مشكلة. أحيانا الوزير يقوم ب يعني موقف محايد، لكن الأحزاب الذين يعني يطبقون القوانين ومثل القضاء، يعني في القضاء مثلا لا يوجد هناك أمن يعني أمن قانوني للمسلم، لأن القاضي ربما
أريد أن تفسر لي ذلك. يعني هب أنك تشاجرت وأنت سويسري مسلم مع سويسري مسيحي مثلا، حينما تذهبان إلى القضاء بيكون الوضع إزاي؟ تشعر أنك أنت مطمئن إلى جاستس، إلى عدالة، ولا تخشى أن تشعر بتمييز؟
أنا طبعا نشعر بالتمييز، وهذا ليس كلام أنه نشعر، هذا يعني صارت عندنا واقع
حقيقة
حقيقة. لكن أنا الذي لا يعجبني أنك تذكر قضية مسيحي ومسلم، هذه ليس قضية الآن دين. عندنا يعني عندنا الإلحاد موجود بكثرة، ليس كل السويسريين.
لا أنا أقصد أنتوا أكثر ديانة عندكم كنسبة، يهودية ولا مسيحية أرثوذكسية ولا يعني كنسبة؟
كنسبة أكثر يعني ثقافة الغرب يعني من النصارى طبعا.
من النصارى. وأنا بتكلم عشان العدد، مش بتكلم عشان ممكن تكون أنت بتتخانق مع سويسري يهودي، سويسري بوذي، سويسري ملحد.
على العموم أن المسلم إذا دخل القضاء بسبب أي شيء من الدين الغالب يخسرها. مثلا صارت عندنا هذه المشكلة في الجيش، كان هناك أحد الضباط يعني كان ضابط وكان ممتاز، ولكن أسلم. حينما أسلم كتبوا عليه التقرير أنه يسبب مشكلة في أمن الدولة. لماذا؟
تعندوك أمن الدولة زين هنا كمان بسويسرا؟
لماذا يسبب مشكلة في أمن الدولة؟ هذا شيء يعني. فقمنا إلى رفع شكوى ودخلنا القضاء وهو خسر القضية،
رغم أنه الريبورت يعني والتقرير تقول أنه كويس وممتاز
وممتاز، ولكن كان هناك الضغط من قبل بعض الضباط والضغط على القاضي يعني موجود، فكان ضدهم. وهذا حصل، ليس هذه الوحيدة، حصل عدة مرات.
هل عندكم أنتم في سويسرا يعني قد تستطيع أنت مسلم مثلا تصل لمنصب كويس في مكان حكومي، تصل وزير، تصل محافظ مثلا؟ ولا هذه الأمور برضو فيها
هذه
تمييز
برضو؟ الآن هذه أحلام، أنا أقول لك بصراحة هذه أحلام في الوقت الحالي، لأننا يعني 450 ألف مسلم، عندنا الإسلاموفوبيا من قبل الشعب، الشعب لا يمكن يصوت لك الآن يعني، هذه خيال، ممكن بعض الأصوات فقط. أسألك
سؤالا مهما يا عبد الله، يعني مثلا أوباما في أمريكا عارف أن المسلمين عدد، فأحيانا يود في برنامجه الانتخابي أن يكسب تعاطفهم وأن يكسب تأييدهم. هل عندكم رئيس الحكومة، رئيس الحكومة في سويسرا أثناء حملاته الانتخابية المتنافسون في الانتخابات، هل يحرصون على كسب أصوات المسلمين؟
يعني أولا يعني تركيبة الدولة في سويسرا تختلف تماما عن تركيبة الدولة في أمريكا. نحن عندنا كذا أحزاب، هناك في حزب وحزب فقط، وعندك الانتخابات حول الرئيس وانتهى. نحن عندنا الانتخابات على كل مسألة قانونية، وكل نائب وكل شخص يدخل البرلمان هو منتخب من قبل الشعب. طيب، فهو يرى الشعب، إذا كان الشعب إسلاموفوبي فهو يستغل هذه الفرصة ويتكلم بصيغة إسلاموفوبية حتى يكسب الأصوات. ولا ينظر إلى الأقلية هذه كيف أكسب. وثانيا الأقلية هذه ضعيفة، يعني 50,000 صوت ليس شيء كبير.
أنتوا 450
ألف بس هذه الأصوات لا يعني الآن لا نحن عندنا المسلمين
450,000 ليس لديهم الحق، لديهم الحق التصويت
هم 50,000 تقريبا فقط.
طب ال 450,000 دول هل كلهم سويسري سويسري؟
لا لا
ولا
لا
حد لا وافد على سويسرا؟
الأغلبية مهاجر، يعني الأغلبية من من الجالية مهاجرون من الخارج.
أنتوا عدد السويسريين المسلمين 50,000
تقريبا 50,000 وأيضا مختلفين، وهذا النقطة أيضا أنا وديت أن
أعرضوا أن تشرح لي كيف يختلفون ال 50,000.
أيوة نحن عندنا مشكلة، وهذه المشكلة أنا شاهدها في العالم كله بين المسلمين، هي قضية التفرق، قضية يعني عدم توحيد صفوفهم، وهذا واضح جدا.
هل عندكم فصائل يعني ما يسمى عندنا مثلا باسم المسلمون السويسريون تبع منهج السلف كإخوان
موجود
مسلمين
موجود
تبليغ ودعوة متصوفة؟ هذا الكلام موجود في التركيبة؟
هذه كلها أتت من الخارج، يعني الإسلام ما كان موجود في سويسرا فأتى من الخارج، هذا شيء جميل. ولكن هناك أيضا سلبيات، أن الأفكار اللي تصنع أو بدأت في يعني في الدول العربية أو المسلمة انتقلت إلى أوروبا، فمنهم من يرجعون من السعودية يحملون فكرا ما، ومنهم من رجع من دولة
مصر، رجع من مصر، المغرب، رجع من مثلا،
فكلهم يحملون فكر ولا يدركون.
هذا فتت وحدة المسلمين في سويسرا؟
طبعا. وأنا يعني لا أقول أن هذه ممكن تعالج في سويسرا فحسب، هي لابد أن تعالج على مستوى العالم. المسلمين الآن يعانون من كثرة المشاكل بسبب هذه التفرقة، هذا الفشل بين المسلمين هو ليس الضغط الخارجي فحسب، وهو أكثر شيء من الداخل.
كيف هو تواصلكم كمسلمين في سويسرا؟ صرف النظر بأكد كلمة المسلمين السويسريين الأصل، هو سويسري وأسلم مش مهاجر. كيف هو تواصلكم مع المسلمين غير المجنسين السويسريين اللي هم جايين من برا وخدوا الجنسية، أو مع العالم العربي؟ يعني أنت تتواصل كمسلم نيكولاس عبد الله، كيف تتواصل مع المسلم المصري والمسلم السعودي والمسلم الكويتي؟ يعني بتتواصل والمسلم في الغرب عموما، هل في استراتيجية للتواصل ولا يعني كل أنتم منغلقين على أنفسكم؟
لا أبدا أبدا، نحن نسعى، وأنا يعني هذا من أهداف جايتي في مصر. نحن الآن بدأنا أول شيء التنظيم في داخل سويسرا، يعني تقريبا أن المسلمين داخل سويسرا يقومون بكيان يحافظ على حقوقهم ويمثلهم أمام الحكومة ويمثلهم في الإعلام، وأيضا يتواصل مع الشعب بقدر الاستطاعة. والآن نسعى بعد هذا التأسيس، نسعى أن هناك يعني نقوم بإلاقة مع المسلم في الخارج، مع المسلم في مصر، مع المسلم في الخليج، مع المسلم في أي مكان في هذا العالم، وكيف يعني نهتم في موضوعه وكيف هو يهتم في موضوعنا.
نعم.
في سويسرا أو في الغرب.
هل أنت قادم من سويسرا في زيارة رسمية أم بدعوة من جهة ما أتيت كرئيس مجلس شورى إسلامي إلى هنا؟ في بلان أنت جاي تلتقي حد معين ولا جاي كده ولسه هتتعرف؟ يعني اشرح لي كده.
طيب نحن عندنا الآن يعني برنامجنا في مصر، عندنا مؤتمر حول قضايا إنسانية في دول العربية والإسلامية، أنا جاي لهذا المؤتمر، لكن على حامش هذا المؤتمر أنا أستفيد من الوقت حتى نربط هناك العلاقات بين يعني مسلمي مصر والحركات في مصر وسويسرا، حتى يكون هناك التنسيق بيننا وتبادل الأخبار المباشرة من المصادر إلى المصدر وهكذا. ونحن نسعى جدا إلى أن يكون هناك يعني توحيد على الأقل معنويا.
من تعرفون في مصر يا عبد نيكولاس؟ يعني أنت في سويسرا تعرف مين في مصر من قادة الدعوة المعروفين لديكم مثلا؟ هل حد رح لكم من مصر بشكل ما عمل محاضرات هناك؟
يا شيخي الكريم، أنا يعني مصر بالنسبة إلي نوعا ما جديدة، يعني أرض جديدة، وأنا
لا تعرف فيها أحد.
أنا أعرف فيها يعني مسمى، يعني بعض الأشخاص،
ممكن في بعض الأسماء كده مثلا اللي موجودة في ذاكرتك قد رأيتها، تعاملت معها، سمعت عنها؟ زي مثلا مين
يعني؟ يعني انا لا اظن انها يعني مشهوره جدا من الاخوه الذين ينسقون هنا. يعني انا اعرف بسبيل المثال جمال سلطان
الصحفي.
نعم. انا اعرف دكتور حمدي عبيد قد التقيت به. وايضا
انما لا تعرف حقيقه في سويسرا وانت نازل مصر ما تقلقش مثلا في دعاء معينين اسماء معينه انت شفتها في اعلان فضائي
طبعا
شفتها في سويسرا.
في سويسرا يوصل الينا محمد حسان الشيخ محمود المصري يوصل الينا كذا اسماء يعني اكثر شهره في الفترات الاخيره في سويسرا تقريبا لمحمد حسان. ولكن انا طبعا يعني اتابع.
انما انت ما التقيتش محمد الشيخ محمد حسان خالص؟
لا
لم تلتقي.
لا لم يطل
الفرصه. هل في برنامجك محطوط لك في الفتره اللي انت قاعده في مصر اللي نسق لك البرنامج هتلتقي مع دعاه معينين؟ هتلتقي مع ساسه اسلاميين معينين مع صحفيين اسلاميين معينين؟
حتى الان انا لا ارى يعني تفاصيل البرنامج كله. نعم. صراحه
انت متى وصلت الى مصر؟
انا وصلت تقريبا قبل 4 ايام.
هل بتشعر انك انت لو رجعت سويسرا ممكن مثلا توقف في المطار يعني يوقفونك في المطار انت قادم من مصر وفيها ثوره فيها زخم ثوري ومشكلات واضطرابات؟ هل ده ممكن؟
لماذا انا يعني اقول لماذا يوقفوني انا يعني الان؟
لا انت بتتوقع ان ده ممكن يحصل؟ انت دي اول مره تزور مصر؟
لا هذه ثاني مره.
لم اول مره زرت مصر امتى؟ المره الاولى
كانت بعد رمضان تقريبا.
يعني في الوضع الحالي اللي احنا فيه بعد سقوط النظام والثوره يعني.
اي طبعا.
هل حصل معاك اي تساؤلات؟ حد مهتم من المسلمين في سويسرا سواء المهاجرين او اصحاب الارض المسلمين الاصليين اللي موجودين السويسريين الجنسيه يعني، هل بتتناقشوا في اوضاع الثورات في العالم العربي؟ بتتكلموا في مصر متابعين الاخبار ايه؟
لا شك نحن يعني انا قلت لك المسلم لا يكون منغلق على نفسه، فهو يهتم في امور مصر ويهتم في امور الشام ويهتم في امور كل هذه، فالمسلمون يناقشون هذه الامور ونحن يعني نناقش ايضا المشاكل التي تسير الان في مصر، ونحن قلقين جدا على يعني على هذه الامور، ونرى ان الغرب يستفيد من هذه يعني احداث اللي تسير يعني في الفتره الاخيره المشاكل في مصر مثلا، ونحن نرى ان هذه تسبب لكم مشاكل، يعني حتى الغرب يستفيد من هذه الاخبار ويفخم الاخبار.
صوره مصر
اي نعم
في الاعلام السويسري
الاسلام.
انت جالس تشاهد الاعلام السويسري، ما ينقل عن مصر كيف تراه؟ يعني كيف يصور الاعلام السويسري الاوضاع في مصر؟ هل يضخم؟ هل يهول؟ هل يهون؟ هل هو مع ما يحدث؟ هل هو ضد ما يحدث؟
طيب الان الاعلام السويسري يستفيد من كل لحظه ان يطعن في الثوره وان يطعن قضيه يعني في النظام الحالي وان يطعن في حركات الاسلاميه. فالان يعني اذا في مجموعه صغيره تعمل فوضى، اذا في مجموعه صغيره تعمل فوضى مثل البلاك بلوك اللي يسمونه البلاك بلوك او مثل هذه المجموعات وتعمل مشكله في هذا البلد، هم يضخمون هذه القضية كأن الشعب كله يعني في ثورة جديدة، وكأن النظام هذا كله ليس مقبول، وكأن المصريون كلهم يريدون إسقاط هذا النظام ويريدون إفشال هذه التجربة بعد الثورة. فأنا أرى يعني هذه سلبية، وينظرون الآن إلى مصر بوجهة أن نظر أن هناك ليس أمن وليس هناك استقرار، وهناك مشاكل بين الطوائف، وهناك مشاكل بين الناس والأحزاب، وهناك الآن صارت المشكلة الأخيرة هذه المشكلة
بين المسلمين والمسيحيين.
المسيحيين.
كيف ينظرون في الإعلام؟ يعني الإعلام السويسري يصدر للمجتمع الخوف والقلق من التيارات الإسلامية، وإنه أي تيارات إسلامية سوف تصل الحكم سوف تجعل الأمور مثل ما يحدث في مصر، هناك فوضى، اضطرابات، ضعف اقتصادي، ضعف سياسي، هذا ما يصور في الإعلام السويسري. كيف ترى النظر إلى مسألة الأقليات؟ يعني أنت الآن تكلمني عن أقليات مضطهدة حقيقة في سويسرا لا يتكلم عنها الغرب، تضطهد بسبب لحياتك، بسبب حجاب المرأة، بسبب أنك مسلم تشعر بأن هناك تمييز بينك وبين السويسري غير المسلم سواء كان يهودي، ملحد، بوذي، مسيحي. كيف يرقب الإعلام السويسري ويصور ما يحدث للمسيحيين في مصر؟ هل بنفس النغمة المسيحون مضطهدون في مصر وعذبون في مصر ولا ما
كانش؟ أنت جبت هذه النقطة جميلة. الآن يعني الإعلام السويسري يستخدم كل ما حدث ضد أو للنصارى في مصر يستخدم كأنها يعني كأن مصر أو كأن المسلمين مصر يظلمون الشعب المسيحي في مصر، ويعني ليس لديه أي حق وهو مظلوم وهو يعني بشكل غير طبيعي. حتى في من يعني ممن يمثل الأحزاب المعارض للإسلام وضد المسلمين يقولون أنتم يعني تعذبون الشعب المسيحي في مصر، فنحن لماذا نأتي بحقوقكم؟
يعني إذن هو يرى أنه
يعني
ذنب بذنب
ذنب بذنب
وجهة نظره هو بشيء هو بيصور للشعب السويسري أن المسلمين يضطهدون المسيحيين في مصر، فلماذا لا تطالبوننا أن نضطهد هؤلاء في سويسرا؟
أنا كنت اليوم في سيارة في الطريق إلى هنا، ف يعني زوجتي رأت الكنائس جنب المساجد، ويعني كنائس كبرى حقيقة في عاصمة القاهرة، وهي يعني القاهرة ومصر معروفة الآن يعني بالإسلام وهكذا. نحن يعني نستغرب على القول في سويسرا.
يعني هل ترى ضعفا في الإعلام الإسلامي أنه لا يستطيع أن يصور للعالم إلا ما يفرض على هذا العالم من خلال إعلام داخل هذا البلد له مخطط معين، أنه يعني الإعلام يلتقط منه الأكاذيب والأباطيل عشان يصور هذه القضايا؟
نعم، أنا أظن فعلا في هناك شيء من النقص وشيء من يعني عدم الاستراتيجيات كيف نخرج للمسلمين وكيف نخرج للإسلام وكيف نؤكس هذه المعلومة. الآن هذه المعلومات كلها تأتي من خلفية يعني خلفية غربية، والأسف الشديد بعض يعني بعض وسائل الإعلام تنقل الخبر من الغرب إلى هنا ويؤكد أنه يعني أنه هكذا وأن فعلا في هناك ظلم كبير، وبالعكس يعني نحن نرى الآن يعني ما هي المشكلة بين المسلمين والنصارى في مصر؟ يعني أنا أود أن أقول يعني لا ندخل في تكوين مشكلة بين المسلمين والمسيحيين. المسيحيين لهم حقوقهم وهذا واضح في ديننا في الدين الإسلامي، ولهم حقوق واسعة جدا، يعني لهم حقوق في قضايا الأحوال الشخصية، لهم قوانينهم ولهم مجال في القانون الخاص بهم وكل هذه الأمور. فإن كان هناك أي شيء من الظلم ربما سيكون يعني ممكن نحن نعترف أن هناك شيء صح، يعني إذا في ظلم نحن نعترف بذلك.
من وجهة نظركم لدرجة نحن هم يعذبون ويضطهدون ويذبحون ويقتلون هكذا بيحاول أن يصور الإعلام؟ يعني
بيحاول، لكن هذا غير واقعي.
طيب. أنا هاخد بس فون كول مدخلة وارد أعود إليك. شكري عبد الله، شكري عبد الله من الشرقية، السلام عليكم. شكري. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا شكري، إزاي حضرتك؟
الله يخليك يا شيخ.
تفضل يا شكري.
والنبي يا شيخ أنا بطلب منك.
لا إله إلا الله. تفضل.
بطلب منك إغاثة يا عم الشيخ بالنبي.
لا إله إلا الله. تفضل.
الوحدة المحلية في صانع الحجر محافظة الشرقية.
أي.
الموظفين بتوعها الفساد ملا الدنيا فيها.
الوحدة
8 كيلو انبنوا في الأراضي الزراعية، والناس بتاخد رشاوي بطريقة فظيعة.
الوحدة المحلية فين يا حاج شكري؟
في صانع الحجر، مركز صانع الحجر.
في فين ده؟ فين؟
في محافظة الشرقية.
كويس، صانع الحجر في الشرقية. نعم. بيبنوا على الأراضي الزراعية؟
مباني في أراضي زراعية يا عم الشيخ، وبكتبوا عشان مش يجي عليهم حاجة بيكتبوا للبيت وياخد رشوة بأن البيت مبني قبل 82.
طيب شكرا يا شكري، وصلت رسالتك. أحمد من القاهرة. وقف التلفزيون يا أحمد قبل ما تبدأ تكلمني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا باشمهندس؟
أهلا بيك يا غالي.
ازي حضرتك؟
الله يرضى عنك.
لا حضرتك، كان النهارده كان اخويا متسك بعربيه
في
كمين عند في الصليبه، فحضرت مشاجره ما بينه وما بين الضابط ومناهج الشرطه.
كويس.
العربيه الخاصه سليمه 100% وكل حاجه
كويس.
فحضرتك الضابط اللي حضربه هنا فتح له الحته دي ومناصبتك خسروا له العربيه.
ما انا مش شايفك يا احمد. الحته دي يعني ايه؟ في وشه يعني؟
فحضرتك راح اسم المناشي. عبال ما راح اسم المناشي وهو بينزلوه بعد ما نزلوه راح ملبسينه ثلاث شرايط برشاش. فانا رحت له حضرتك لقيته يقول لي ده بيرسم، هو ما بيشربش اي حاجه خالص ولا تدخين ولا اي حاجه خالص.
يعني حضرتك الكمين مسكه ثانيه واحده يا احمد، الكمين مسكه فحصل خلاف فضربوه عوروه
كسروا له العربيه وادوه الاسم.
ده الكمين ده الصليبه دي فين؟ دي في الفيصل
ولا الجيزه يا ريس؟
في الجيزه.
والمركز دي مركز امبابه في المناشي.
بعد ما راح الاسم يعمل محضر.
حضرتك راح بيبص في المحضر تلاقيهم عاملين له ايه؟ عاملين له ثلاث شرايط برشام. فحضرتك اما الشرطه كلها جايين ورا بالونش والكلام ده اللي كان شاذ بالعربيه. فبصيت لقيته ايه؟ معاهم مباحث من بلد جنب مننا، فاتصلوا بالمقدم اللي هو بتاعهم اللي هو في كشك المرور بتاع الصليبه. قالوا له حضرتك في معاهم مباحث تبعهم من بلد جنب منهم عايز يطلعهم وكلام ده بتاع. راح متصل برئيس مرور الجيزه اتصل بالايه؟ بمدير الامن. راح متصل بالعميد حضرتك قال له اللي عندك كلك اقبض عليهم والبرشام يمشي.
والايه؟
والبرشام حضرتك ما تشلوش.
البرشام؟
ما تشلوش.
يعني يلبسوا له في المحضر يعني؟
لبسوا له حضرتك.
ما شاء الله. طيب
لبسوا له وضرب وعربيتك حضرتك العربيه مكسره، وعين بقول له بيعرف ان انا شغال في قناه، شغال عند حضرتكم في قناه الناس، قال لي ده مرسي دي تحت جزمتنا، انت طالع مرسي. ورب الكعبه قال مرسي دي تحت جزمتنا.
طيب السؤال معلش عشان اقفل معاك، هو اصلا الخلاف اللي حصل بين اخوك وبين الضباط في الكمين كان سببه ايه؟
سببه بقول له، هو قال لي بقول له يا ابني سببه ايه؟ قال له اجري ورا عربيه ما جريتش، راح ضرب له كعب الصبنج. اجري ورا ازاي عربيه تعيد ابني ولا كلام من ده؟ هو معاه عربيه ميكروباص معاه.
لا كانوا طالبين منه يعمل ايه؟
طالبينه انه يجري ورا عربيه.
يعني ايه يجري ورا؟ يركبوا معايا يروحوا ورا عربيه هنا؟
لا عربيه جريت منهم عايزين يجروا وراها.
كويس. طيب ده حضرتك في اسم ايه بقى دلوقتي؟
في اسم المناشب بمركز امبابه.
تعرف يعني عندك فكره عن اسامي الضباط اللي مسكوا اخوك ولبسوه؟
لا حضرتك لما جه الضابط بتاع الاستيفه بيقول له حتى اديني اسم امناء الشرطه، خرج ياخد اسم امناء الشرطه اللي هم بتوع المرور. المامور قال له خليك في حالك عشان مدير الامن متدخل في نفس الموضوع.
هو اخوك ملتحي؟
متاخد حضرتك في الاسم اللي لادي.
لا اخوك عنده لحيه؟
لا
مش ملتحي.
اول ما عرف لانا، لا عرف لانا. باشمهندس
اقول اول ما عرف ايه؟ احكي.
اول ما عرف اللي انا شغال في قناه الناس.
هو انت لا ثانيه واحده
تحت الجزمه ورب الكعبه الامين الشرطه.
ثانيه واحده يا عم احمد. يا احمد اهدى. هو انت شغال عندنا هنا في القناه؟ شغال فين في القناه هنا؟
شغال في سواق نقل الديكورات والكلام ده.
سواق نقل ديكورات؟ طب وايه قال لك ايه لما قلت له انت يعني عرفك سواق؟ انت قلت له انا سواق في قناه الناس يعني؟
ده بعد ما حضرتك بيقول لاخوك مش متربي وكلام من ده بتاع. فقلت له ده عيب، انت مش محترم اساسا، لان دي من دور والدك اساسا. مش انت بتاع الناس، انت مش محترم اساسا.
عرف منين انت سواق في قناه الناس؟ انت اللي قلت له؟
ده بعد منها بفتره.
قلت له ايه بقى يعني؟
بقول له ده احنا يعني بقول له انا شغال يعني احنا ناس محترمين وشغالين في قنوات ودينيه وكلام من ده. قال ده تبع مرسي؟ ده مرسي تحت الجزمه.
مرسي ايه؟
قال هذا الكلام.
ايه قال لك مرسي ايه؟
تحت الجزمه.
قال لك مرسي تحت الجزمه.
والله ورب الكعبه قال مرسي تحت الجزمه.
انا بشكرك يا احمد، ويا ريت بقى لو تعرف حضرتك كده توصلنا بحد في الاسم، واحنا ان شاء الله نعرف نتصرف لك مع الديه عشان بس الشعب المصري يعرف بعض ضباط الشرطه وامناء الشرطه الفسده المنحرفين اللي بعضهم كان متعود على الرشاوه وعلى العيشه الحرام بيتعاملوا مع المواطنين ازاي، وفي الاخر يزعلوا ويقول لك انتوا بتهاجم الشرطه وانتوا مش عايزين الامن وانتوا. انا بقول بعض اهو، لان في منهم محترمين فوق ما يتصور خيالكم، بل اقسم بالله افضل من الناس موجوده في التيارات الاسلاميه وعلى مسؤوليتي الشخصيه. بعض ضباط الشرطه اللي بيعملوا في وزاره الداخليه اقسم بالله بحلف اهو، بتعامل معاه وهو بيكلمني او بيصلي الفجر ساعات او بقابله في صلاه جمعه حاجه، والله افضل من الناس موجوده في التيارات الاسلاميه. شكرا يا عم احمد. طيب انا بختم معاك.
نعم.
ايه اللي بتتصوره اولا موضوع الاموال المهربه؟
نعم.
هل عندك فكره عن الاموال المهربه في سويسرا من مصر هنا؟
نعم.
هل عندك فكره عن هذا الامر الاموال المهربه؟
مفهوم. ماذا تريدون منها يعني الان؟
هل تحدث احد اليكم؟ هل في حد مثلا مصري قاعد في سويسرا يعني حاصل على الجنسيه قال لكم في مجلس الشورى مثلا هناك اموال سرقت من مصر واتت الى سويسرا؟
ليس من سويسرا لكن من داخل مصر.
داخل مصر؟ نعم
طبعا. فهذه المسألة الآن ذكرت لنا عدة مرات، فنحن نقول نحن يعني طبعا هذه حق المصري وحق الشعب المصري،
نعم
لا خلاف فيه، لكن نحن نحتاج هناك إلى التنسيق والتفكير كيف يعني يستخرج هذه الأموال. ثم بعد ذلك أيضا أن يعني هناك علاقات مع بعض الرموز النظام السابق، مع بعض الرموز في النظام السويسري يتفقون على أن هذه الأموال طبعا يعني تبقى كأنها تبقى بين أيدي هؤلاء من النظام السابق.
نعم.
هذا ليس بسهولة أن الداخل في هذا الأمر إلا إذا تم هناك تنسيق وتم هناك أيضا دعم بالجهات المتفوقة بهذه الأمور.
طيب في سؤالين آخرين.
نعم.
سريعا. الأزهر عندنا في مصر هل بتروح لكم بعثات في رمضان شيوخ من الأزهر مثلا يخطبون بكم الجمعة، يحفظونكم القرآن بالطريقة الصحيحة، يحدثونكم بحيث تحس أنك أنت لحمة واحدة مع المسلمين في العالم يعني؟
قلة. أنا حقيقة أقول لكم يعني ما صار إلا قليل، وهذه كانت في السنوات الأخيرة. فنحن نحتاج يعني ما زال اللقاء والترابط والتنسيق مع هذه الجهات المهمة ضعيف جدا مع سويسرا، وهناك مشكلات بالفيزا وهذه الأمور، وخاصة بعد الفترة هذه الآن.
طيب أخيرا في آخر سؤال، ماذا تريد من مصر تعود بها إلى سويسرا؟
نحن نريد أن نعود من مصر أول شيء أن هناك وعي للشعب المصري أن يحتاج إلى توحيد الصفوف مهما كان الخلاف بينهم.
كويس.
ونحن نحمل هذه الرسالة إلى العالم الإسلامي. نحن نرى أنه لا مخرج لنا كمسلمين من المأزق ومن هذه المأساة إلا إذا وحدنا صفوفنا.
نعم.
وهذا في العالم العربي كما هو في العالم الغربي، ولا نستطيع أن نحفظ على مصالحنا ولا على حقوقنا ولا على هوياتنا إلا إذا وحدنا صفوفنا ونحافظ على النظام الإسلامي.
نعم.
هذه مهمة جدا أن نفهمها.
أنا بشكرك شكرا جزيلا
زكرا.
نيكولاس عبد الله رئيس مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا. تلا بوينت سرعة، الشيخ ياسر برهامي كان مفروض معايا النهاردة، أنا قلت مبارح أنه أصيب بوعكة صحية وحيكون معايا الاثنين بناء على طلبه الاثنين القادم بإذن الله. كان في حلقة النهاردة عن نقابة التمريض، اتصلنا بيهم واعتذرنا لهم مبارح لظروف معينة، وحنلتقيهم إن شاء الله يوم الأحد القادم. قضية الممثلة هالة فاخر المتهم أنا فيها بالسب والقصف العنيف إن شاء الله سوف أجلت، وهيتم الحكم فيها يوم 17 إبريل بإذن الله سبحانه وتعالى. استفتاءنا، هل توافق على الدعوة التي تطالب رئيس الوزراء بالاستقالة للخروج من أزمة زيادة الأسعار؟ 4% بيقولوا أيوة. كم؟ و95% لا تقدر نتيجته كده مش متظبطه. طيب الاس ام اس 1% قالوا ايوه يستقيل، 98% شايفين ان الازمه مش عند رئيس الوزراء اذا استقال ولا ادري 1%. الصفحه كام بقى يا جماعه؟ 495 1. 4% قالوا نعم على الصفحه اللي دخل فيها حوالي 1600 مستفتى، 4% قالوا ايوه يرحل وهيحل الازمه، 95 شايفين انه رحيله مش هيحل الازمه، و1% بيقول لا ادري. شكرا جزيلا نيكولاس عبد الله على حضورك معانا، ربنا ينفع بيك. اشوفكم يوم السبت باذن الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.